بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. قال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقترة، فيقول: يا إبراهيم، إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما ورائك. فإذا هو بذيخ متلطخ، أي قد مسخ ضبعانا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار.
نعم.
وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الأواه الدعاء.
طيب، هات كلام ابن الجوزي، فإن فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى يبين أنه ما زال يستغفر له طيلة حياته حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله، فدل هذا على أن هذا الاستغفار بقي إلى مماته ولم ينقطع عنه في حياته، ويكون هذا التبرؤ لما مات تبين له أنه عدو لله. وقول سعيد بن جبير أنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقاه أباه، فإذا به يتبرأ منه يوم القيامة، فمعنى ذلك أن هذا التبرؤ بقي متواصلا إلى يوم القيامة، على ما ذكره عن ابن عباس أنه بقي إلى موته، فلما مات تبين له أنه عدو لله. لما مات تبين له أنه عدو لله، ولم يكن قبل ذلك. نعم. هذا ابن جوزها في كلام آخر أنه كان في حياته. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: فلما تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفر ترك الدعاء له.
يقول: فلما
تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفر ترك الدعاء له.
فقط، لم يذكر لهذا. نعم، يعني هذا أيضا يوافق ما ذكره ابن عباس، يعني معناه متى تبرأ؟ لما تبين موته على الكفر، حينئذ علم أنه عدو له وأنه مات على ذلك فتبرأ منه. طب هذا كلام جرير أيضا. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله.
نعم. من؟ أي لا، هذا في يوم القيامة ما في مشكلة، لكن احنا نقول هل أنه كان في فترة حياته لما تبين عداوته تبرأ منه وهو حي ما زال؟ فهذه الرواية فيها أنه لم يتبرأ في حال حياته، طالما كان في حال حياته كان يستغفر له، فلما مات على الكفر تبين له بموت على الكفر. نعم. السعدي قال: وما يدريها أنه سيموت على الكفر. يعني هذا كلام السعدي كأنها كانت قبل الموت. يقول فلما تبين له أنه سيموت على الكفر وتبين له عناده تبرأ منه. نعم نعم نعم. ابن كثير ذكر لما مات. ابن جرير
قال ابن جرير رحمه الله فلما تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وتركه وترك الاستغفار له وآثر الله وأمره عليه فتبرأ منه حين تبين له أمره.
لكن أطلق لم يجعل هذا إلى الموت. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه
لأنه يعني الحقيقة أن هذا يحتمل أنه يكون قد تبرأ منه في حياته قبل ذلك، لأن الله عز وجل قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم قدوة في ذلك. في الآية الأخرى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في الآية الأخرى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. فهل في وقت الاعتزال هذا لما تبين أنهما يستجيب وأنه معاند ترك الاستغفار له، فهل ترك الاستغفار كان في الحياة لما تبين له عناده؟ يبقى يكون فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لما تبين له عناده ترك الاستغفار له، أو أنه بقي طامعا في ذلك حتى مات فعلم أنه بهذا قد مات على الكفر. يحتمل الأمرين، هذا يحتمل الأمرين. ابن جرير أطلق، أعد كلام ابن جرير تاني، لكن ابن كثير هنا ذكر ابن عباس يقول فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، يقول ما زال إبراهيم يستغفر به حتى مات. فهل حتى مات أو حتى تبين له عناده؟ هذا هو الموضع المطلوب بيان، حتى مات أو حتى تبين له عناده. كلام ابن جرير البغوي ذكر يعني ذكر بالموت وذكر في الآخرة، ما ذكر في حال حياته. والإنسان قد يتبين له في حال حياته، يعني ما أدري تعليق ذلك بالموت. معلوما أن واحد لو أن له أبا كافرا وقد دعاه المرة بعد المرة وظهر عناده بذلك، فحينئذ يكون تبين له عناده فيترك ما كان من استغفار. نعم ذكر ايه راح ابن جرير ما راح يعني طلعت ها هات من اول الا عن موعده الا عن موعده وعدا اياه. طيب اقرا فلما تبين الاول ها ها فلما تبين له بموته. نعم طيب يبقى القول الأول ما طيب في القول الأول هو ذكر أن فيها قولان في الأول قال أول كلام طيب لكن أول كلام اللي قرأه طلعت لا ها
أخرى. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أن يستغفروا يقول أن يدعو بالمغفرة للمشركين ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم أولي قربة ذوي قرابة لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان وتبين لهم أنهم من أهل النار لأن الله قد قضى ألا يغفر لمشرك فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله فإن قالوا فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه ومشرك فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعد وعده إياه فلما تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وتركه وترك الاستغفار له وآثر الله وأمره عليه فتبرأ منه حين تبين له أمره.
أكمل اللي قرأ.
واختلف أهل التأويل في السبب الذي نزل فيه الآيات.
ها ما اللي في السبب؟ أنتم تقرأوا في كتابين ولا كتاب واحد؟
كتاب واحد.
اللي هو ابن جرير.
ابن جرير.
وما اللي اختلف أهل التأويل في قوله هذا لقرأه حسينة؟
يعني بعد الآيات مباشرة. بعد ذلك.
ها.
يذكر أسباب النزول.
ها غير أسباب النزول.
اختلف أهل التأويل في أسباب النزول.
اللي انت بتقرأه ايه واختلف او تقول فيه اللي هو القرأ ده عندك طب ده من اول التكوين فين بقى اللي انت قرأته في ذلك قولان في اسباب النزول يعني في اول المصحف ما هو أول آية جاب أول الآية الآن أتى بأول آية القول في تأويل قوله تعالى كذا 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 طيب ثم انتقل إلى في أسباب النزول وانت انتقلت إلى فيها قولان ما أدري هذه فيها
وأما قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فإن معناه ما قد بينت من أنه من بعد ما يعلمون بموته كافرا أنه من أهل النار وقيل أصحاب الجحيم لأنهم سكانها وأهلها الكائنون فيها
نعم نعم على كل حال يعني المذكور هنا يكون أمران الأمر الأول حال موته تبين له نعوذ بالله يعني مات على الكفر فلهذا امتنع من الاستغفار اما قبل ذلك ما يدري يموت على الكفر ام لا والقول الثاني انه يكون ذلك يوم القيامة او يكون ذلك قبل يوم القيامة عندك ابن جرير اخر طيب ها ذكر ارجع اخرين
قال ابن جرير واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول الله وهو خبره عن ابراهيم انه لما تبين له ان اباه لله عدو تبرأ منه وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به مشرك وهو حال موته على شرك
نعم يبقى حال الموت يعني رجح تفسير ابن عباس المهم أن هذا لم يكن في الدنيا يبقى احتمال في الدنيا هذا ممنوع أن هذا في الدنيا ممنوع قال ابن عباس ما زال إبراهيم يستغفر به حتى مات فلما تبين له نعوذ بالله تبرأ منه وفي رواية لما مات بين لون عدو لا تبرأ منه أما سعيد بن جبير يقول إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقاه أباه فيكون هذان القولان كما ذكر ابن كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى القولين ذكر القولين المهم أنه معنى ذلك أنه ليس في الدنيا نعم 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 لا ذكر قولا في الدنيا طب خلاص خلاص نعم خلاص نعم
مم.
السمعاني في تفسير قال في هذه الآية قولان، أحدهما أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لأستغفرن لك، قال هذا رجاء أن ينقله الله تعالى من الكفر إلى الإسلام بركة دعائه واستغفاره. والقول الثاني أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم وقال لأسلمن فاستغفر لي، فاستغفر له إبراهيم لهذا المعنى، فلما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه. فإن قال قائل كيف يجوز أن يستغفر إبراهيم للمشرك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، الجواب عنه قال بعض أهل المعاني يحتمل أن أبا إبراهيم كان أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، فاستغفر له إبراهيم لإظهاره الإسلام مصر على لإظهار الإسلام، فلما تبين له أنه عدو لله مصر على الكفر في الباطن تبرأ منه، هكذا قال بعض أهل المعاني، والذي عليه عامة المفسرين ما بينا من قبل.
نعم، يعني التبين هذا إنما كان بالموت وليس قبل من امتناع عن الإسلام. نعم، وهذا لا يكون محل اقتداء أن تستغفر المشرك، فإنما المشرك لا يستغفر له سواء كان ذلك في حياته أو كان ذلك بعد موته، وإنما يدعى له بالتوبة إذا كان حيا، يقال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون على أنه اللهم وفقهم لتوبة تغفر لهم بها ذنوبهم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس لنا اقتداء بإبراهيم عليه السلام في الاستغفار للمشرك. ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، فليس لنا قدوة فيها إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فيكون إذن تحقيق المقام هنا، فلما تبين له أنه عدو له أن السلف لهم قولا في ذلك، تبين له بموته أو تبين أو تكون البراءة يوم القيامة، ولا مانع من اجتماعهما أنه تبرأ منه لما مات على كذا وأنه تبرأ منه يوم القيامة الحديث. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الأواه الدعاء، وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال المتضرع، قال إن إبراهيم لأواه حليم. وراه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام قال المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهي عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الأواه فقال هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأواه الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن، كذا قال مجاهد والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن، زاد علي بن أبي طلحة عنه المؤمن التواب. وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة، وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة.
نعم، إذن هذه وكل هذه معاني صحيحة، فهذا من باب التنوع. يبقى إذن الأواه الدعاء كثير الدعاء، الأواه هو المتضرع وهذا لا يتنافى مع الدعاء، الأواه هو الرحيم وهذا أيضا لا يتنافى مع التفسير السابقة المتضرع والدعاء، وأنه الموقن وأنه المؤمن التواب، وكل هذه الصفات تعود إلى الأواب، فكلها معاني صحيحة وهذا الاختلاف من باب التنوع. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء، رواه ابن جرير.
نعم، لكن ضعفه في الحاشية. نعم.
وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح. وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شفي بن ماتع بن مانع عن أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجه بذنب يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى.
وكلها معاني صحيحة لا تعارض بينها. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم ابن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. قال أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن. وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان خاصا يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب، رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم الأواه قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم الأواه قال فقيه. قال الإمام العالم أبو جعفر بن جرير رحمه الله وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وكان إبراهيم كثير الدعاء حليما عن من ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فحلم عنه مع أذاه له وجعله واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم، ذكر ابن الجوزي، شوف ابن الجوزي في موعدة. نعم نعم، موعدة وعدها إياه، لأن القرآن قد بين أن والده إنما اشتد عليه وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. هذا نهايتها في سورة مريم، ثم ذكر في سورة التوبة إلا عن موعدة وعدها إياه، معنى ذلك أنه حصل منه وعد بخير. نعم نعم. عصير.
قال ابن الجوزي رحمه الله إلا عن موعدة وعدها إياه فيها قولان، أحدهما أن إبراهيم وعد أباه الاستغفار، وذلك قوله سأستغفر لك ربي، وما كان يعلم أن الاستغفار للمشركين محظور حتى أخبره الله بذلك. والثاني أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن، فلما تبين لإبراهيم عداوة أبيه لله تعالى بموته على الكفر ترك الدعاء له، فعلى الأول تكون هاء الكناية في إياه عائدة على آزر، وعلى الثاني تعود على إبراهيم. وقرأ ابن السميفع ومعاذ القارئ وأبو نهيك وعدها أباه بالباء.
يعني يكون الوعد وقع من إبراهيم لأستغفرن لك، أو يكون هذا من أبيه لما قال لإن استغفرت لي. نعم نعم نعم.
قال بعضهم رحمه الله إلا عم والد وعدها إياه، قال بعضهم الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم عليه السلام، والوعد كان من أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقاله إبراهيم سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلم، وقال بعضهم الهاء راجعة إلى الأب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، هو قوله سأستغفر لك ربي يدل عليه قراءة الحسن وعدها أباه بالباء الموحدة، والدليل على أن الوعد من إبراهيم،
يعني وعدها إياه قرأها الحسن وعدها أباه. نعم.
والدليل أن الوعد من إبراهيم، وكان الاستغفار في حال شرك الأب، قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فصرح أن إبراهيم ليس بقدوة في هذا الاستغفار، وإنما استغفر لهم وهو مشرك لمكان الوعد رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منهم، وقيل فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منهم، أي تبرأ منهم.
نعم، يعني إذن عندنا وقفتان الآن. الوقفة الأولى هي وقفة الوعد، قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إياه الضمير هنا يعود إما على إبراهيم ويعود إما على أبيه. على إبراهيم فيكون الوعد من الأب، على الأب فيكون الوعد من إبراهيم، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. ولا أقرب، شو ابن جرير له ترجيح، أن يكون هذا من السياق، من سياق القصة وحوار إبراهيم مع أبيه، أن يكون ذلك من إبراهيم، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، أستغفر، فيكون الموعظة من إبراهيم عليه السلام لأنه الحريص. أما الآخر فإنه القائل لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وقسى له، فمتى يكون قد وعده مثلا بالإسلام أو كذا، الله أعلم. لكن سياق القصة كأنه يكون الأقرب أن هذا الوعد كان من إبراهيم لحرص إبراهيم عليه السلام، أما أبوه فما ظهر حرصه في القصة على الإسلام، لكن حرص إبراهيم على الاستغفار وأن يتوب أبوه مما هو عليه يدل عليه قوله قال سلام عليك، فيكون هذا نهاية ما كان من حال مع أبيه، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أستغفر لك مغفرة لعل الله عز وجل أن يتوب عليك. طيب، ده الموضع الأول. الموضع الثاني، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من. التبين هذا على كلام المفسرين لا يخرج عن قولين، ليس في حياته، إنما هذا لا يخرج عن قولين. إما القول الأول موته على الكفر، فلما مات على ذلك تبين أنه بذلك انقطع أجله فلا إسلام، وبالتالي ترك الاستغفار. القول الثاني أن ذلك يحصل يوم القيامة، ولا منع كما قلنا من اجتماع الأمرين، لما مات على الكفر تبرأ من ذلك، ولما كان يوم القيامة تبرأ أيضا من ذلك. يبقى الموعظة محتمل أنها من إبراهيم، أو ومحتمل أنها من أبيه، والأقرب الله أعلم أنها تكون من إبراهيم من ظاهر السياق. أما أبوه قال لئن متى لأرجمنك واهجرني مليا، وأما إبراهيم فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي، فالذي يظهر أن هذا مقدم على ذاك. نعم، لم يرجح. قال
قوله تعالى إلا عما وعدته وعدها إياه،
ده ابن جرير. نعم لكن هنا في ما صدر ابن كثير قال وأولى الأقوال عن ابن جرير قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عن من ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله أرغب أنت عن آلهة إبراهيم الآية، فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. نعم في ترجيح. نعم
قال قرطبي رحمه الله والمعنى لا حدث لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه فإن ذلك لم يكن إلا عن عدة. وقال ابن عباس كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد، فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاء له، فالكناية في قوله إياه ترجع إلى إبراهيم والواعد أبوه. وقيل الواعد إبراهيم أي وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له، فلما مات مشركا تبرأ منه. ودل على هذا الوعد قوله سأستغفر لك ربي. قال القاضي ابن العربي تعلق النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى سأستغفر لك ربي، فأخبره الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه، فلما تبين له الكفر منه تبرأ منه، فكيف تستغفر أنت لعمك يا محمد وقد شاهدت موته كافرا؟
نعم شنقيتي له شيء والسعدي. نعم نعم على أنها قوله، يعني على أنها قوله إذا ثبت هذه القراءة فهي قراءة يمكن يستأنس بها وتكون قول الحسن، يعني قول الحسن. نعم
قول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية.
هذا معنى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، يبقى لابد من قيام الحجة. نعم
وقال مجاهد في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا. فأما قبل
فإن العبد إذا فعل الشيء دون أن يكون هناك نص وفعل مخالفة ما في مخالفة فإنه لا يؤاخذ حتى يتقدم الشرع وحتى يبلغه الشرع. نعم
وأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي. وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه.
معناها إيه؟ أن الشرع لا يلزم إلا بالبلاغ، فهذه الآية واضحة في الإعذار بالجهل، أيما مؤمن فعل منهيا عنه وكان جاهلا لم يبلغه النص فإنه يكون معذورا، فمحل الضلال ومحل الغواية ومحل الإثم ومحل كذا محل ذلك أن يكون البلاغ قد وصل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي إنه يقول مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل، إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحج. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، وقال الرجل لبنيه إذا أنا مت فحرقوني، وذكر الحديث فإن الله لا يقدر علي، يعني على أن يجمعني إذا ما ذريت وصرت في الرياح فإن الله ما يقدر أن يجمعني بعد ذلك. هنا شك في قدرة الله، قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له، مع أنه وقع في مكفر وهو الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لما تكون مشركين بالضلال، يعني وهذا منهي عنه لكن ما بلغكم النهي، فما كان الله ليقضي عليكم بالضلال لمجرد فعلكم هذا قبل ورود النهي، بعد إذا رزقكم هداية وفقكم إيمان به ورسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتترك، فإذا تقدم النهي فتركتم العمل به حينئذ تستوجبون الضلال، أما أن تكونوا ضلالا بهذا الفعل قبل أن يتقدم إليكم النهي لا، فأما قبل أن يبين لكم أو يبين لكم كراهيته ذلك بنهي عنه ثم تعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال. يبقى إذن الضلال منوط بماذا؟ بالبلاغ، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وصلك الأمر من الله فأطعت تثاب، وصلك النهي من الله فارتكبت تأثب، يبقى لابد من وصول إيه؟ النهي من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. فتكون هذه الآية من الأدلة القوية جدا في الإعذار بالجهل، في الإعذار بالجهل. ويحمل قول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية وحسبونا أنهم مهتدون على ماذا؟ على عدم التبين وليس على عدم البيان. هات في الأعراف أنه تأخذ الشياطين أولياء من الله وحسبونا أنهم مهتدون، هذه الآية الأولى قوله هناك، وأيضا قوله في آخر سورة البقرة فإنهم يستدلون ببعض هذه المواضع لكلام ابن جرير، وكلام ابن جرير واضح في ذلك حول هذه الآية. طيب الآية هذه عند الطبري، نعم تقوله ها أعطيه في الآية نفسها
ومكان السدير رحمه الله، يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم، ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا تبين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى، إن الله بكل شيء عليم.
نعم، ولا ما في تنافي أصلا بين الاثنين، المعنيان صحيحان. نعم البغوي ها نعم ابن جرير في يحسبون أنهم مهتدون. نعم قال
قال ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول تعالى ذكره إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك بل فعلوا
جهلا. انتبه تعلقوا بكلمة جهلا مع أنه سبق إيه المحجة قال إيه
قال جهلا منهم
لا قبلها
وجاروا عن قصد المحجة
وإيه
وجاروا عن قصد المحجة
وجاروا عن قصد المحجة قامت الحجة عليهم ولكنهم جاروا عنه ها
باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك
جهلا منهم بخطأ ما هم عليه ذلك اللي هو التبين وليس جهلا لعدم بلوغ الحجة. نعم
بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق
يظنون أنهم على هدى وحق مع بلوغ الحج ها.
وأن الصواب ما أتوه وركبوا وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها
حتى
أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها
تمام
فيركبها عنادا منه لربه فيها.
انتبهتم هذا يبين خطأ إيه؟ خطأ من يقول حتى يجاز العبد على ذلك لابد أن يعلم جهة خطأه يكون عالم أن الذي ارتكبه خطأ وأن الصواب في حجة الله وأنه فعل ذلك عنادا فهذا يرد عليه يرد عليهم بالآية لأن هؤلاء يظنون أنهم على الهداية فليس يلزم أن يتبين لك أنك على غواية وضلال ليس يلزم ده اللي ينفيه ابن جرير رحمه الله تعالى لا أنه لم يبلغه الشرع ثم يؤخذ على ذلك فمن كان جاهلا لعدم البلاغ فهذا معذور وأما من كان جاهلا لعدم التبين فهذا غير معذور ليس باللازم أن يتبين له أنه على ضلالة وأن الحجة صحيحة ليس يلزم وبهذا يتبين خطأ
قال وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا
هذا مراد ابن جرير الخطأ الذي يخطئ ابن جرير يقول فيه ها
قال وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهه
بعد علم منه بصواب وجهه ها
فيركبها عنادا منه
فيركبها عنادا مع علمه بصواب الوجه ها
فلأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادي وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية
إذن هذا يكون معذور يبقى الفارق طيب نعم تمام يبقى انتبهتم يبقى مراد بن جرير هنا اللي بيستدل به مراد بن جرير هم ظنوا أن الجهل هنا الجهل ناشئ عن عدم البلاغ وهذا يعذر فيه العبد لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول طيب لكن بعث الرسول وجاءت دعوة الرسول لينذركم به ومن بلغ وبلغهم القرآن لكن يظنون أنهم على الاستقامة يظنون أنهم مهتدون يحسبون أنهم مهتدون يحسبون أنهم على شيء يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون معناه يا إخواني يظنون أنهم على الحق ومع ذلك لم يعذروا إذن من جاءته الرسالة وبلغه حكم الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إلى ظنه أنه على الحق وأن ما يدعى إليه باطل هذا ما يلزم طيب في آخر سورة البقرة في قول تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا نعم طيب لحظة نعم نعم جئت بها
القول تأويله القول في تأويل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا على أبو جعفر، وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه وما يقولونه في دعائهم إياه. ومعنى قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله، أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ كما ساق بسنده.
نعم، ليس عن قصد المعصية بل عن جهالة منا وخطأ إن فعلنا ذلك. نعم.
ثم ساق أثارا وقال قال أبو جعفر إن قال لنا قائل وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟
يعني أن انتبهوا من أول هنا الإيراد الإيراد هنا لحظة من أول هنا الإيراد، وهو أن الله قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا قال قد فعلت. طب النسيان أصلا يرفع عن الإنسان المؤاخذة والخطأ يرفع عن الإنسان فيه المؤاخذة، فإذا كانت المؤاخذة مرفوعة أصلا فكيف يقال ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا فيقول قد فعلت، معناه أن حصلت مؤاخذة مع النسيان والخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، مع أن الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والله عز وجل أيضا رفع القلم عن الناس، فهل معنى هذا أنه كانوا يستحقون إثما ومعصية ثم تاب الله عليهم لما دعوا؟ فإن قال قائل
هو هل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ قيل إن النسيان على وجهين، أحدهما على وجه التضييع من العبد والتغريط، والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله عن احتماله. فأما الذي
الأول
قيل إن النسيان على وجهين، أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به وضعف عقله عن احتماله.
يعني نسيان بمعنى ترك ما أمر العبد به، نسوا الله فنسيهم، ونسيان بمعنى عدم الحفظ وعدم التذكر. نعم.
فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله لما أمر بفعله، فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به هو النسيان الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة
فنسي. نعم.
وهو النسيان الذي
وهو ترك العمل بالمأمور به، وهو الموجود أيضا في قول الله نسوا الله فنسيهم، نسوا الله بترك ما أمروا به فنسيهم الله بمعنى فتركهم الله سبحانه وتعالى فلم يكرمهم بل عذبهم. نعم.
هو النسيان الذي قال جل ثناؤه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فرغبة العبد الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله
قبلها فإن ترك
فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ، وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته، ومثل نسيانه صلاة أو صياما باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. أما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ما أوكل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آخر.
مثل أن تنسى آية من القرآن لعدم حفظك لها، فهذا أمر بشري أو تأتي المعصية وأنت ناس. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. نعم.
وهو به غير آثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفر له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب. وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه، كالرجل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه، ولكن بعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه. وما أشبه ذلك من النسيان فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته، لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتساب. وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد.
هذا بالنسبة للنسيان، النسيان على قسمين: نسيان يعود على العبد بالمؤاخذة وهو بمعنى التضييع وترك ما وترك العمل بما أمر به، فهذا الذي يسأل ربه عز وجل أن يغفره له: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. أما نسيان يكون بمعنى الذهول عن الشيء وبمعنى عدم حفظ الشيء بأن ذهنه قد نسيه، فهذا ليس معصية أصلا، وليس يسأل عبد ربه عز وجل أن يتجاوز عنه، لأن الله برحمته قد تجاوز عن ذلك. هذا يسمى العوارض، مبحث العوارض في الأصول. فإن العوارض إما أن تكون عوارض سماوية كما يقال أو من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون عوارض بكسب العبد. نعم.
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه
طيب أو أخطأنا، مع أن الله عز وجل قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وأما الخطأ ها،
أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه، وهو به مأخوذ يقال منه: خطأ فلان أو أخطأ فيما أتى من الفعل. وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه،
وهو يكون بمعنى الخاطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فهذا خطأ يكون بمعنى الخاطئ. نعم.
ومنه قول الشاعر: الناس يلحون الأمير إذ هم خطأوا الصواب ولا يلام المرشد، يعني
خطأ الصواب. نعم.
خطأ الصواب ولا يلام المرشد.
نعم.
يعني أخطأوا الصواب. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا، والآخر منهما ما كان عنه على وجه الجهل به والظن منه بأنه له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا ويحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل.
نعم، اللي هو الخطأ المرفوع أنه يفعل شيء بخطأ منه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أخطأ من شدة الفرح لما أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح، ده يسمى خطأ، هذا مغفور للعبد. طيب، يبقى الأول هو الذي يدخل في الدعاء، الأول هو خطأ بمعنى أخطأ بمعنى خاطئ، أي أنه تعمد العدول عن الصواب، فهذا الذي يسأل العبد ربه عز وجل أن يغفر له فيه. تبوا لأن ده استشكال مهم جدا، والجواب عشان أسمعه منكم مرة ثانية، هذا استشكال مهم. إذا كان العبد غير مؤاخذ على النسيان والخطأ بالشرعي، كيف يسأل الرب أن يغفره له وهو أصلا لا يدخل في حد المؤاخذة؟ نعم.
فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به. وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. فأما على وجه مسألته الصفح فما لا وجه له عندهم. وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. ثم قال: ربنا ولا تحملنا.
نعم. ايه؟ نعم. قال في الزين المسير:
قال ابن الجوزي رحمه الله: والمراد بالنسيان هنا الترك مع العمد، لأن النسيان الذي هو بمعنى الغفلة قد أمنت الآثام من جهته، والخطأ أيضا هنا من جهة العمد لا من جهة السهو، يقال أخطأ الرجل إذا تعمد، كما يقال أخطأ إذا غفل.
نعم. لو كنت عايز كلام ابن جرير، لأنه لهم استدلال في كلام ابن جرير ببعض هذه المواضح، فلو كلام تتم بعد ذلك.
قال القول في تأويله ربنا ولا تحمل عليه لا يلزعنا.
اي نعم. يبقى إذن هنا النسيان له معنيان والخطأ له معنيان. النسيان له معنيان، معنى يؤاخذ عليه العبد ومعنى لا يؤاخذ عليه العبد. والخطأ خطأان، خطأ يؤاخذ عليه العبد وخطأ لا يؤاخذ عليه العبد. النسيان الذي يؤاخذ عليه العبد بمعنى يا اخواني ترك العمل بالمأمور به، والذي لا يؤاخذ عليه العبد بمعنى عدم الحفظ والذهول عن شيء او كذا، نسي فأكل او شرب في رمضان فلا يؤاخذ. الخطأ خطأان، خطأ يؤاخذ عليه وهو بمعنى الخطيئة، وهو الخاطئ الذي يعلم الشيء ويتعمد فعل خلافه، هذا الذي يؤاخذ عليه العبد. وخطأ بمعنى عدم القصد، أكل أو شرب في رمضان ظنا بقاء ليلة أو ظنا بقاء نهار أو كذا، أو ظنا دخول الليل، فهذا لا يؤاخذ على ذلك. وقال قولا لا يقصده فقال بخلافه فهذا لا يؤاخذ. فالخطأ المنافي للقصد من موانع المؤاخذة. أما الخطأ بمعنى تعمد المعصية فهذا الذي يؤاخذ على العبد. إذا نضيف هذين المصطلحين لماذا؟ لمصطلح الفهم فهمان والإيه؟ والجهل لا جهلان. نقول والنسيان نسيانان والخطأ خطأان. جيد؟ يبقى عندنا النسيان نسيانان، حيثما تجد النسيان محل المؤاخذة فمعناه ترك العمل بمأمور به، كقول الله عز وجل الناس الله فنسيهم. طيب حينما تجد الخطأ محل المؤاخذة فهو بمعنى الخاطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، وبمعنى الخطيئة. طيب حينما تجد الجهل الذي هو محل المؤاخذة فهو الجهل الناتج عن عدم التبين ويحسبون أنهم مهتدون. طيب حينما تجد الفهم في محل المؤاخذة، نفي الفهم في محل المؤاخذة أنه لا، مع أنهم لا يفهمون ويؤاخذون، فهو أيضا الناتج عن عدم التبين. طيب فإذا كان الفهم ناتجا عن عدم البيان فهذا معذور، وإذا كان الجهل ناتجا عن عدم المعرفة فهو معذور، وإذا كان النسيان ناتجا عن الذهول فهو معذور والحفظ، وإذا كان الخطأ ناتجا عن عدم القصد فهو معذور. يبقى عندنا أربعة، هذه المصطلحات الأربعة فيها جانب الإعذار وفيها جانب المؤاخذة. من يلخصها؟ هذه أربعة حامد، ها هذه أربع مصطلحات مهمة جدا أن تكون في هذا الباب. سبحان الله، يعني أقول لكم سبحان الله، الاطلاع على كلام أهل العلم يثري أي مسألة المسائل. شوف احنا بالأمس نتكلم في العذر بالجاه، واليوم نتكلم في العذر بالجاه، ومن أيام نتكلم في العذر بالجاه، وما في كلام يشبه كلام من كلام العلماء. ليه أنا بأتي، أنا ليه أتيت بكلام ابن جرير وكلام العلماء؟ لأن هذا مما يستدلون به على أنه لا يعذر الجاهل، أنه لا يعذر الجاهل. نعم. أيوه حامد. نعم. النسيان النسيانان، ها نعم نعم، بمعنى الترك، ترك العمل بالمأمور به. نعم نعم، الذي لا يؤخذ به هو عدم الحفظ والنسيان ونعم الذهول عن شيء. والخطأ خطأان. ها عن دون قصد. الخطأ المعذور هو المضاد للقصد، وغير المعذور هو المرتكب للشيء مع العمد، هو بمعنى الخاطئ. نعم. والفهم فهمان، فهم ناتج عن عدم البيان. نعم نعم. فهذا معذور صاحبه، لم يبلغه الشيء فلم يفهم الشرع لعدم البيان والبلاغ، هذا معذور صاحبه. أما الناتج عن عدم التبين فهذا لا يعذر صاحب، مو بلازم يتبين لك أنك مخطئ وأن غيرك ممن أقام الحج عليك مصيب. طيب الرابع، الجهل جهلان. نعم نعم، جهل ناتج عن عدم البلاغ فهذا يعذر صاحبه، جهل ناتج عن عدم التبين فهذا لا يعذر صاحبه. هذه مصطلحات مهمة جدا، الخطأ، النسيان، الفهم، الجهل، هذه مصطلحات فيها مؤاخذة وفيها عدم مؤاخذة، من هنا قد يأتي اللبس في الموضع المراد الكلام فيه. فقد تجد من أهل العلم من يقول بماذا؟ بالتشديد وبمؤاخذة الجاهل، مؤاخذة المخطئ، مؤاخذة الناس، وهكذا المؤاخذة مع عدم الفهم، لا يفقهون، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وهكذا كل هذا ناتج عن هذا، ومع ذلك تكون هناك المؤاخذة. أعد كلام ابن جرير الثاني في الخطأ. نعم. وأما الخطأ،
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، وقالوا منه خطأ فلان أو أخطأ فيما أتى من الفعل، وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه.
وأتى ما يأثم؟
وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه.
وركبه.
نعم.
نعم.
ثم قال: والآخر منهما ما كان عنه على وجه الجهل به، والظن منه بأن له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به. وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. فأما على وجه مسألته الصفحة فما لا وجه له عنده. وللبيان عن هؤلاء الكتاب.
نعم نعم.
وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا،
إلا ما كان
من ذلك كفرا، إلا ما كان من ذلك كفرا، والخطأ وترك ما أمر به العبد.
أعد.
وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا.
نعم، لعل هذا هو الموضع الذي استدلوا به. أعد العبارة من قبلها. ها قالوا،
قال الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه.
تدبروا عشان أسألكم عن حل هذا الإشكال. ها وأما
أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فهذا خطأ منه وهو به مأخوذ، يقال منه خطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل وأثم إذا أتى ما يأثم فيه وركبه. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا.
طيب بعدها
والآخر
تقبل. طيب يعني استثنى من ذلك الكفر، ولهذا استدلوا بأن الكفر لا يدخل في هذا الباب وأن الكفر يستثنى من هذا. أما معاصي نعم، أما كفر لا. فما وجه توجيه كلام ابن جرير هنا؟ يعني يقول وأما الكفر فلا، أليس كذلك؟ نعم، قال أما الكفر ها تقول ايه؟
ذكر مثل الوجه ده في السبب.
ها
قال فرغبة العبد الى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فيما كان من نسيان منه لما امر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ، وإنما يكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته، ومثل نسيانه صلاة أو صياما اشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما.
فهذا الموضع أيضا استثناه من النسيان وهو الكفر، وهذا الموضع استثناه من خطأ وهو الكفر. فلهذا قالوا هذا مسألة الإعذار لا تتناول ماذا؟ الكفر، ومنها إذا وقع في شرك فلا يؤخذ من ذلك. فإذا كان فعل ذلك عندهم، يعني يقولون إذا كان قد فعل ذلك فإنه يؤاخذ على كل حال. هل هذا الكلام صحيح؟ وما معنى استثناء الكفر هنا؟ خلي مع ياسر ده. نعم ها شيخ سعد ماله شيخ سعد؟ احنا مالنا ومال الشيخ سعد؟ مالنا ومال الشيخ السعدي؟ احنا الآن بنحلل عبارة ابن جرير. خليك في عبارة ابن جرير. السعد جاب عبارة ابن جرير. طيب خلاص مالناش احنا، ما احنا مش في اصل الكلام اللي هو كلمة الخطأ، احنا تحليل كلام ابن جرير. انتبهوا للمراد ولا نتجاوز خلاص ونريح نفسنا. هذا بنزيله لكم عشان تفهموا هذا بيوردوه عليكم. احنا مالنا ومالك كلام ابن السعد الآن، واحنا بنتكلم في اصل مسألة، احنا بنتكلم في اشكال عبارة. ايه علاقة السعدي باشكال عبارة؟ حلها، بين مراد ابن جرير، هاته. نعم، فما هو وجه الآن عدم المؤاخذة هنا في مسألة المؤاخذة في الكفر على كل حال؟ يعني أقول هذا في المعاصي، هذا في كذا، إنما الكفر لا. ها في النسيان قال لا استثنى الكفر، في الخطأ استثنى الكفر. هات موضع الاستثناء في النسيان وموضع الاستثناء في الخطأ. قال أما اللي انت قرأته الآن.
قال رحمه الله فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا ما لم يكن تركه
اللي هو ترك العمل بالمأمور، ده المعصية اللي بيسأل الله ربنا يغفر له.
ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل.
ما لم يكن تركه
ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله عز وجل.
كفرا بالله. أما الكفر إذا كان التفريط في المعصية فبيسأل الله أن يغفر له، أما إذا كان في الكفر ما لم يكن تركه
ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة.
نعم،
لأن الله عز وجل قد أخبر عباده.
طيب يبقى هنا استثنى الشرك، وقع في الشرك وقع في الكفر يبقى يؤاخذ، وهذا ليس يدخل في الآية. في الخطأ بعد هذا ذكر في الخطأ
قال يعني أخطأ الصواب، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا.
نعم، إذا ذكر في الاثنين استثنى الكفر، إن كان على وجه معصية فنعم، وإذا كان على وجه كفر فلا. كيف هذا؟ كيف نفهمه؟ كيف نفهم هذا؟ فاستدلوا بهذه العبارات على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك لا يدخل في الإعذار، إنما الذي قد يغفر الله عز وجل له اللي هو فيما تعلق بالمعاصي. ها قول يا عزازي، مش انت رفعت يدك ولا دلوقتي؟ ها هو الآن يقول المؤاخذة فيما سؤال العبد رب ألا يؤخذه وكذا، هذا في باب معاصي. أما ما كان كفرا فلا في النسيان، أما ما كان كفرا في الخطأ فلا، يعني النسيان اللي هو على بمعنى ترك العمل، فأنت تركت العمل في باب كفر واتباع الشريعة. طيب ده في النسيان، وكذلك في الخطأ ارتكبت المنهي عنه عمدا، نعم في الكفر، فهذا لا يدخل في حد المؤاخذة. نعم نعم في الآخرة. نعم هاي طلبة. أمال في الدنيا هيبقى ايه؟ نعم يعني نفس اللي قاله عبد اللطيف. ها نعم يعني هذه المعاني ذكرتموها صحيحة. نقول كلام ابن جرير رحمة الله عليه لا يحمل على من تاب من الذنب في الدنيا، فإن من تاب من الذنب في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طيب وأما في الآخرة إذا مات وهو على هذه الأعمال، فإن كان قد مات على كفر فإنه لا يغفر له، وإن كان قد مات على معصية فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا الذي يسأل عبد ربه أنه إذا مات على شيء من هذا أن يغفره الله سبحانه وتعالى له. أما الكفر فقد علم العباد أن الله لا يغفر هذا، فهذا لا يدخل في حد ماذا؟ في حد الأمر. طيب لكنهم ده كمعنى عام، لكنهم يبقون أيضا على إيه؟ يقول دي مسألة التي ذكرتها مسألة غير، إنما مسألتنا الآن، هم يقول مسألتنا الآن أن الكفر لو ارتكب بنسيان أو خطأ في الدنيا فإنه يؤاخذ عليه، فإنه يؤاخذ عليه لأنه استثنى الكفر. نقول هل فهمتم المراد من الخطأ والنسيان؟ إن المراد من الخطأ والنسيان كما فصل على قسمه، قسم لا يؤاخذ أصالة، وهو الخطأ الذي يركبه عن غير قصد وعمد، والثاني يعني عن عدم علم، هذا الذي لا يؤاخذ عليه، والثاني النسيان بمعنى عدم الحفظ وكذا، هذا لا يؤاخذ عليه. أما الذي يؤاخذ عليه وماذا؟ هو الذي يطرقه عمدا ويرتكبه عمد، يطرقه عمدا فيكون النسيان بمعنى ترك العمل بالنص الشرعي مع العلم به، والخطأ أيضا الوقوع في المعصية عمدا مع العلم به. فلا شك أن الكفر إذا وقع فيه العبد عمدا فإنه يؤاخذ عليه ويكون كافرا، وهذا لا يسأله العبد أن يتجاوز الله عز وجل عنه إلا أن يتوب منه التوبة الخاصة، أن يتوب من هذا الكفر، أما سائر المعاصي تكون تحت المشيئة. وليس إذا ارتكب الكفر جهلا، فإن ارتكاب الكفر جهلا يدخل في عدم المؤاخدة الموجودة في قسم النسيان المرفوع عن الإنسان وفي قسم الخطأ المرفوع عن النسيان. إنما قصده هنا في الكفر بكى الكفرا فيما يأتيه ماذا؟ فيما يأتيه عمدا لا فيما يأتيه نسيانا بمعنى عدم الحفظ أو خطأ بمعنى عدم القصد، فهو في هذا الباب وليس في غيره. طب إذا كان في هذا الباب، لأن المؤاخدة سواء في المعاصي أو الكفر محمولة على الباب، باب المؤاخدة اللي هو إيه؟ أن يأتي ذلك عمد. طب والعفو أيضا على الكفر وعلى المعاصي إذا فعلت على الوجه المعذور فيه. يبقى النسيان نسيانان والخطأ خطأان. النسيان المعذور فيه والخطأ المعذور فيه يشملهما، يشمل المعاصي والكفر، والخطأ والنسيان المؤاخذ عليهما يشملان أيضا المعاصي والكفر. طيب إذا عرفنا هذا أن المؤاخذة تشمل الاثنين، إذا العبد مات على ذلك، إذا العبد تاب منهما في الدنيا فبإجماع الله يتوب عليه، يتوب على العبد ما لم يغرغر. طب إذا مات على ذلك على معاصي أو على كفر أو كذا في الآخرة، فإن العبد ما يسأل أن الله عز وجل لا يؤخذه على كفر أتاه عمدا وقد مات على ذلك، فإنه يعلم أن ذلك غير داخل في ماذا؟ في المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما الذنوب الأخرى التي تدخل تحت المشيئة هو التي يسألها ربه سبحانه وتعالى أن يتجاوز له عنها، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن استثناء الكفر هنا ليس معناه إذا ارتكبوا بالنسيان اللي هو الوجه المعذور أو الخطأ اللي هو الوجه المعذور أنه يعذر الإعذار خاص بالمعاصي لا بالكفر، هذا من أبعد ما يكون، إنما هذا عام في كل ما يرتكبوه من منهيات سواء كانت كفرا أو كانت معاصي. تباتوا يا أخوان، دي المعترك هنا، هما يريدون أن يقولوا إن في جانب الإعذار يستثنى الكفر، جانب الإعذار يستثنى الكفر. إذا كفروا من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأن داخل في الخطأ المعذور وهو كفر، فهل تقولون بهذا؟ إذا قلتم بأن الكفر مستثنى في الوجه المعذور، يبقى إذا كفروا من قال إيه؟ من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأن النبي عين بأن أخطأ فقال أخطأ من شدة الفرح. أخطأ على الوجه الذي يعذر فيه ولا أخطأ على الوجه الذي يؤخذ به؟ على الوجه الذي يعذر فيه. فإذا قلتم الكفر مستثنى من هذا الخطأ المعذور فيه العبد إنما في باب المعاصي لا في باب الكفر، يبقى كفروا هذا الرجل الذي لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا من قال إذا أنا مت لكونه جهل ذلك، وهذا كفر وهذا كفر، لأنهم أيضا عندهم فلسفة أخرى. إذا أتيت لهم مثلا بمثل ذات أنوط أو كذا يقولون هذا ليس كفرا أكبر وليس شركا أكبر وكذا، مع أن أصل القصة على أي تأويل تتأولها فهي عدم المؤاخذة، وهذا أمر متعلق حتى ولو الشرك الأصغر المفترض يؤثمون، لكن اعذروا بالجهل، وإحنا نأخذ كلمة الإعذار بالجهل معناها في الأكبر. ولهذا قال النبي لهم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، فالذي شرك أصغر. واستفاد ابن عبد الوهاب من ذات القصة أن الرجل أن المسلم بل المشاهد إذا وقع في أنواع من الكفر في أنواع من الشرك وهو لا يدري أنه إذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. ده القصة دي زعلين من ذلك، استفدنا فوائد واستفاد من الشيخ ثلاث فوائد، دي من فوائد الشيخ تذكرها في أنواع من الكفر حتى لو القصة في الشرك الأصغر، لو سلمنا جدلا فوائد الشيخ فين؟ في الأصغر في أنواع من الشرك أنه لا يكفر مش لا يأثم، يبقى هذا خاص بالأكبر. فانتبهوا للمواضع دي يا أخواني، احنا بنكررها ليه؟ لأن دي مواضع النزاع اللي هم بيأتون بيه بمها. يعني على قصة ذات أنواط أن النبي لا يعذره، ده في كتاب التوحيد، شوف لم يعذرهم، يبقى إذن ما في إعذار النبي ما أعذر الصحابة، ولم يفرق بين عدم الإعذار المتعلق بالإنكار وعدم الإعذار المتعلق بالحكم عليهم بالكفر. ولعل هذا مقصود العدوي لما قال بأن الشيخ في كتاب التوحيد لا يعذر إيه بالجهل. ما في اللي عندنا عبد الوهاب في كتاب التوحيد اللي هو مورد هذه الايه القصة انه لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل في الانكار اللي هي رقم 3 في كتاب كشف الشبهات. من الفوائد قصة ضطع الواط انه قال فانه وان لم يكفره افاد التغليظ الشديد، الا انه غلظ عليهم تغليظا شديدا. نعم لم يكفروا لكن غلظ تغليظا شديدا، غلظ تغليظا جديدا ولم يعذرهم في هذا. إذن في باب التغليظ لا في باب الحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. اكتب كلمة أنه لا يعذرهم، أنه لم يعذرهم بالإيه؟ بالجهل في كتاب التوحيد. يطلع لك في كم موضع؟ يطلع لك في كم موضع؟ فإنه فإن الشيخ ذكر في هذا الموضع أنه إيه؟ لم يعذرهم بالجهل. شوف اكتب كده يطلع لك كم موضع في كتاب التوحيد لم يعذر بالجهل، اللي بيقول عدو بأنه هو لا يعذر بالجهل في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهل. إذن هم يريدون من موضع ابن جرير الطبري ايه؟ يريدون من هذا الموضع ان يقولوا بأن الكفر مستثنى في باب الإعذار، يعني انه مؤاخذ عليه على كل حال. ده اللي يريدون ان يقولونه، وهذا لا يقوله ابن جرير ولا غيره من أئمة الإسلام، بل هذا داخل في الجملة. لكن ابن جرير يقصد أن عندنا معاصي وعندنا كفر، إذا مات العبد على ذلك محال أن يكون عباد الله المؤمنين يسألون الله ألا يؤاخذهم بكفر في الدنيا لم يتوبوا منه، لأنهم علموا أن الله لا يغفره. لكن لا يغفره في الدنيا؟ ها ابن جرير قال نفس اللفظة، نفس اللفظة عبد الرحمن قال ايه؟ فقد علم عباد المؤمنون، او هات ها قد علم عباد المؤمنون في اخر بقرة انه لا يغفره الله.
ان الرغبة الى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، لان الله عز وجل قد اخبر عباده انه لا يغفر لهم الشرك به.
تمام، فين؟ في الاخرة ولا في الدنيا؟ اذا تابوا، إذا تابوا في الدنيا يغفره الله له، أما الذي لا يغفر لهم إذا ماتوا عليه، أما في الدنيا يغفره الله عز وجل له.
قال فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ.
وهذا لا يفعله فين؟ في الآخرة، أما في الدنيا يفعله. وعليه تحمل الآية قل يا عبادي الذين أنصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتحمل التوبة على هذا. الآية دي في التوبة، والآية الأخرى إن الله لا يغفر الشرك به يغفره ودون ذلك من يشاء في عدم التوبة. يبقى هنا الممنوع في سؤال المؤمنين مين؟ إيه؟ ها؟ ما تعلق بالدنيا ولا ما تعلق بالآخرة؟ ما تعلق بالآخرة. فإذا كلام ابن جرير ويوضحه كلامه في الأعراف وحسب أنه مهتدون على أن الذي لا يغفر له ولا يرفع عنه المؤاخذة من أتى هذا بعد البلاغ، ولا يلزم أن يتبين له أنه على ضلال مبين. نعم، ده موضع مهم جدا نبهنا عليه، حتى إذا استدل به أحد لكم تعرفون محل جوابه هنا. تبعتي عزاز دلوقتي المراد. فكلام نجر هو المشكل، مش بنتكلم في أصل المسألة اللي هو عدم المؤاخذة أو كذا، الجهة دي معروف عندنا، لكن حبناتي بالمشكل هنا. فابن جرير له موضعان مشكلان في التفسير بيأتي بهم. موضع آخر سورة البقرة ربنا نتخذنا سنة أخطانا، وموضع ويحسبون أنهم إيه مهتدون، وهذا بنرجع به إلى مفهوم ماذا؟ إلى مفهوم البيان والتبين، إلى مفهوم الخطأ والنسيان الذي يعذر به العبد أو لا يعذر فيهما العبد. إذن يكون ابن جرير على ما عليه أئمة السنة. ما يوجد إمام صراحة أنا لم أقرأ لإمام من الأئمة في هذه المسألة من الأئمة المتقدمين يعني أنه يقول بأن الشرك هذا مستثنى من مسألة الجهل، هذا ما نقرأ له أبدا، ما في إلا من كلام أشك لأئمة الدعوة، وقد بينا والحمد لله زوال هذا كله إلا ما كان الحقيقة من الشيخ إسحاق، فإنه ظاهر كلامه أنه يحكم عليه بالشرك في الدنيا ثم يمتحن يوم القيامة، وقلنا هذا كلام لا يصح بوجه من الوجوه، إذ لو حكم عليه بالردة فإنه لا يمتحن يوم القيامة، إما أن تحفظ له عذر الجهل فلتخرج من الإسلام، أو لا تحفظ عذر الجهل فيرتد فيقتل ويخلد في النار ولا يمتحن. يمتحن كيف؟ الممتحن هذا، المتحن هذا الذي ما بلغته رسالة، فإن قال لك ما بلغه الأمر هنا نقول هذا في قاعدة التفريق بين النوع والمعين، فلا يزول عنه الاسم أصلا. متى يزول عنه اسم الإسلام؟ إذا كان مرتد. نعم، موضع الجهل في كتاب التوحيد ذكر كم مرة؟ موضع الجهل أنهم لا يعذرهم بالجهل، أنهم لم يعذروا بالجهل، هذا ذكر كم مرة في كتاب التوحيد؟ نعم، مرة واحدة. ها نعم، أنت معك ال... ها في مقصة ذات أنواط قال فإنه من المسائل، المسألة رقم كام؟ الخامسة. قال لا قبلها في مسألة أو بعدها لم يعذرهم بالجهل، قال لم يعذرهم. ها نعم، تمام، هات شوف نسخة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل غلظ عليه، قال أن باب من الشرك. أعطي هذا.
قال شيخ الإسلام: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ثم ذكر الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة.
طيب، ها قال في المسائل،
في المسائل قال في المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم،
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
طيب، هنا لم يعذر بالجهالة، وقالنا من هنا انزع فانت ذكر له. ها لم يعذر بالجهالة في أي باب؟ ها في باب الحكم عليه بأنه مشرك يا أستاذ إبراهيم، ولا في أي باب؟ فإنه لم يعذر بالجهالة، القصة في إيه؟ قطع، انزعها فلذكرنا، انزعها فلذكرنا، ولم يعذر بالجهالة يعني في الإنكار، وإلا لو كان كافرا لأمره بالتوبة من الكفر، لو كان مشركا لأمره بالتوبة من ذلك. يبقى ما أعذره بالجهالة في الإنكار وليس في الحكم. طيب، الموضع الثاني هذا في حديث عمران. نعم، قال سياق الحديث
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
نعم، قال
في المسائل، قال: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
لا، في المسألة التي قرأتها
الثالثة بقى.
ها
قال الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم،
الثالثة أنه
لأن هذا من الشرك الأصغر. ها
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
تمام، لم يعذر بالجهالة فأنكر عليه. نعم. قال
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
تمام تمام. يبقى هذا الذي لم يعذره فيه ماذا؟ اللي هو التغليظ، التغليظ عليه في ذلك. قوله إنك لو مت ما أفلحت أبدا وكذا، إن مت على ما أنت عليه بعد النحر فما أفلحت. لو كان له اعتقاد فإن هذه تضر وتنفع. طيب الموضع الثاني في قصة اجعلنا ذات أنواط حديث أبي واقد الليثي. نعم.
السابعة في قصة ذات أنواط من المسائل السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن.
طبعا يبقى الأمر. نعم في الأمر. طيب قبلها المسائل قبلها. نعم المسائل اللي قبلها نفس مسائل انت قراتها بقى المسائل اللي قبلها.
ماشي. قال المسائل الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم.
السادسة أنه أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
يعني إذا كان هؤلاء الحدثاء جهلوا ذلك فغيرهم أولى بالجهل فأفاد ذلك تعلم التوحيد. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر.
شوف لم يعذرهم الأمر بل رد عليهم، يبقى لم يعذرهم الأمر في إيه؟ في ترك الإنكار بل رد عليهم مش بل كفرهم. إيه بل رد عليهم.
رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن تتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
تمام.
الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها.
نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله.
تمام. إذن عدم الإعذار فين؟ في التغليظ. لكن هات موضعا واحدا في كتاب التوحيد في جميع مصنفات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن العبد لو أتى الجهل لو أتى الشركة وهو جاهل بمعنى عدم العلم أنه مؤاخذ، بل مصنفات الشيخ كلها في فلك إيه واحد. هات في قصة ذات أنواط هذا بيان أكبر كمان في قصة ذات أنواط بيان أكبر يرفع إشكالية مسألة الشرك الأصغر أو الأكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
هذا بقى انتقال هذا فقه ابن عبد الوهاب في المسألة أصلا عموما. نعم.
قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. قال ولكن لن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
وأنتم تكفرون، فالشبهة إيه؟ أن بني إسرائيل لم يكفروا معناهم قالوا اجعل لنا إلها. ومن هنا انتبهوا فائدة، إذا قالوا لكم إن قصة ذات أنواط انتبهوا ليست في الشرك الأكبر بل في الأصغر، قولوا لهم وقصة أصحاب موسى مع موسى في الأكبر ولا في الأصغر اجعل لنا إلها، عشان تبعد ده عن مسألة التبرك بالشجر التبرك الأصغر والأكبر وكذا إذا كان الشرك أصغر شرك أكبر. لا، طلب بني إسرائيل لموسى أكبر ولا أصغر؟ أكبر ولم يكفر. فإذا أشكل أو استشكل عليك هذا الموضع وأنه في الأصغر فقل له وقصة بني إسرائيل مع موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما في إلى آخر. طيب كفر أصحاب موسى؟ الجواب لا. إذن لا فرق بين الأكبر والأصغر. إذا كان الإنسان يأخذه بماذا؟ إذا كان الإنسان يأتيه عن جهل. لكن غلظ موسى عليه السلام وغلظ محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي جعل قصة بطرمات من جنس طلبة بني إسرائيل لموسى. طيب ما حل بقى الكفر يكون إيه؟ لو متى يكفر هؤلاء؟ متى؟ ها شوف قال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا.
لم يفعلوا إنما طلب. ها
وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا.
طيب ماشي أقولك يبقى ده العلة إنهم فعلوا، لكن لو فعلوا لكفر. خلي بالك كلمة كلمة كلمة. الآن شو بقى كلام ابن عبد الوهاب واضح اهو، يبقى انت الذي لا تفهم كلام ابن عبد الوهاب. ايه يا جماعه كلام ابن عبد الوهاب؟ ان المانع من الكفر انهم لم يفعلوا. طيب معنى ذلك ايه؟ انهم لو فعلوا لكفروا حتى ولو كانوا جهالا حتى من غير تنبيه. ايوه نعم، لو فعلوا لكفروا بغير تنبيه. نقول لا، لو فعلوا بعدما نبه الا ما يلزم. اذا يكون معتركنا ايه دلوقتي؟ ها لو فعلوا لكفروا مطلقا ولم ينبهوا، ولا لو فعلوا بعدما نبهوا؟ لو فعلوا بعدما نحن نقول لو فعلوا بعدما نبهوا، وانتم تقولوا فعلوا مطلقا. تمام تمام، يبقى انتم احتججتم علينا بكلام ابن عبد الوهاب دلوقتي انهم لم يفعلوا. كويس. وانهم لو فعلوا لكفروا، نقول مطلقا ولا بعد التنبيه؟ يقولون لا مطلقا، وده اصل معترك، واحنا نقول لا بعد تنبيه، وده اصل معترك. طب نشوف كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، هل يلزم التنبيه او لا يلزم؟ اسمع بقى. ها
قال رحمه الله: ولا خلاف ان بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفر.
ها
وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفر.
بعد نهيه، اسمع بقى، ده مربط الفرس. وكذلك ها
وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه
ها
واتخذوا ذات انواط بعد نهيه
لكفروا.
وهذا
افادنا فائدتين. الفائده الاولى ان دي في الاكبر، لان يكفروا في الاصغر ازاي حتى لو فعلوها عمدا؟ يبقى اصغر. الفائدة الثانية تعليق ذلك على التنبيه. ها ماذا انتم قائلون؟ هيقوم معترك، بس اذا كانوا هم خمسة بقوا واحد بس اللي بينافع عن مسألته. طيب نأتي بقى ننتقل الى الفقه الكلي المستنبط مسألة. فقال ها
قال: ولكن هذه القصة تفيد ان المسلم بل
تفيد بقى ثلاثة اشياء. واحد
أن المسلم بل العالم،
أن المسلم بل العالم، بل العالم، حتى ما يقول لا ده بيستثنى العالم، العالم متى ما وقع وقع الكفر عليه مشاركة، لا المسلم بل العالم، مسلم عموما بل العالم. ها
قد يقع في أنواع من الشرك، لا
قد يقع في أنواع من الشرك، ها أكبر أسرع عموما، ها
لا يدري عنها،
لا يدري عنها،
فتفيد التعلم والتحرز،
فتفيد التعلم والتحرز،
ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
تمام. يبقى تفيد أولا أن المسلم مع كونه حتى عالم قد يقع في عمل من الشرك، فتعلمه وتدبره، ولا تقل أنا عالم ما أقع في عمل من الشرك، لا مع كونك العالم قد تقع في أنواع. الفائدة الثانية بقى لو وقعت. ها
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا
انتبه. الفائدة الأولى المسلم العالم مع علمه قد يقع في أنواع من الشرك. طيب الثانية أن المسلم ماذا؟
المجتهد.
ها
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر
إذا تكلم بكلام كفر أصغر بكلام كفر ها
وهو لا يدري،
وهو لا يدري لا يعلم جاهل،
فنبه على
ذلك. إلا إذا كان عندكم لا يدري دي بمعنى مش جاهل يعني. ها فنبه الأول ها
فنبه على ذلك وتاب من ساعته
أي فتنبه
أنه لا يكفر،
أنه لا يكفر مع صدور الكفر منه، مع صدور الكفر منه، فإذا نبنا فرجع لا يكفر، ما خرج من ملة الإسلام.
كما فعل بنو إسرائيل،
كما فعل بنو إسرائيل، يبقى لم يكفره. ليه؟ لأنه نبه فتنبه.
والذين سألوا رسول الله،
وكذلك الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفر، لما نبهوا تنبه.
وتفيد أيضا
ده اتنين، يبقى هنا تكلم ابن عدواب عن الكفر بصفة عام، اترك بقى القصة، تكلم عن الكفر بصفة عام، وأنه قد يصدر من عالم وقد يصدر من مجتهد، وهذا يستوجب كفرا إلا إذا نبي فتنبه، فإذا نبي فتنبه لا يكفر، معناه إذا نبي فلم يتنبه أنه يكفر، كلام من أوضح ما يكون. يبقى إذن الكلام الفائدة في الكفر أكبر. طيب ذات أنواط وموسى في الأكبر، إذا قلت ذات أنواط في الأصغر نقول كيف يستفاد هنا الفوائد في الأكبر، وكيف يقول نصا وكذلك أصحاب وكذلك هؤلاء لو فعلوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لكفروا، ومعلوم أن الشرك الأصغر سيبقى أصغر ولو نبه العبد عليه فأصغر. أنت الآن بتقول لي ما تحلفش بالنبي، ده شرك أصغر، بعد النهي فعلت حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا الآن أنا إيه أكفر، شرك أصغر. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن ده معترك بيجيبوه هنا، ان من بالعلوم ذات انواط اول حاجه بيقولها عشان يخلص نفسه سريعا 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 ده في الاصغر، ده في الاصغر. طبعا حتى لو في الاصغر عذر ولا ما اعذره، المهم عندنا حتى في الاصغر المؤخذه لا تكون بهذا، لا بس الاكبر احنا مرادنا الاكبر. طب الاكبر الشيخ قال ايه لو فعلوا بعد التنبيه؟
وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا.
طب لو كان أصغر هل يكفر الإنسان بالأصغر؟ هل يكفر بالأصغر مجرد الفعل هذا وهو أصغر؟ ما يكفر به. إذن هذا لما كان أكبر وجب التنبيه أولا، وحينئذ لا تكفر يا مسلم، مش يا أبا جهل، أبو جهل مشرك، يا مسلم، وهؤلاء لم ينتبهوا للتفريق بين المسلم وبين المشرك، بعدما نبهوا إيه فتنبهوا أنهم لا يكفرون بذلك. لو فعلوا ذلك بعد التنبيه لكفروا، وكذلك أصحاب موسى عليه السلام، فأصحاب موسى لم يكفروا. الأمر الثاني أنكم حتى لو سلمنا جدلا، أن هذا في الأصغر، لو سلمنا جدلا، فهل كان طلبة أصحاب موسى لموسى من الأصغر أو من الأكبر؟ من الأكبر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك لم يكفروا. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن العضو. طب والفوائد؟ المسلم بل العالم قد كفر أنواع من الشرك، المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري يجهل، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر. طب الثالثة بقى لي محل عدم إعذار،
قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن بهذا نرد على مين؟ على العدوي لما بيقول إن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل، وبيقول إن علماء السعودية لما بيسأل علماء السعودية تكفيريون، هل علماء السعودية تكفيريون؟ فبيقول علماء السعودية تكفيريون في ماذا؟ في مسألتين، مسألة العذر بالجهل ومسألة ترك الصلاة. بقول أيوة تكفيريون، دول عندهم ترك الصلاة وعندهم العذر، تكفيريون ما يدري يعني ايه المراد أصلا بتكفير، يعني بتكفيري، مش عندهم مثلا أنهم يخوفوا المسألتين بكذا وكذا وكذا، فعندهم أن ترك الصلاة ده كافر، وعندهم أن ايه أن الجهل هذا لا يعذر به العبد. طبعا إطلاق غير جيد. الحاجة الثانية هو لا يفهم الصلاح أصلا تكفيري، التكفير يعني على منهج الخوارج، تكفير يعني كفر المسلمين بغير دليل، تكفير انما دي مسائل تكلم فيها اهل العلم. هو اللي هيرى كفر ترك الصلاه يبقى تكفيري، ده مصيبه سوده ديت. اللي يرى كفر ترك الصلاه تكفيري مثل الرسلان لما اللي يرى عنده كفر ترك الصلاه يبقى ايه؟ قطبي، شابه القطب، سيد قطب في تكفير ماذا؟ تكفير الكثير من المسلمين. ليه؟ لأن كثيرا من المسلمين يترك الصلاة، فإذا قلنا بأنه كافر فقد كفرنا جمهوراً مثل سيد قطب اللي كفر إيه؟ إخواني والله عجيب الناس دي، يعني سبحان الله تصدروا بلا تعلم وبلا تأهل، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وجدال، جدال عقيم، ويجي ناس تدافع، تدافع لأسماء فقط، لكن يدري ما 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 هذا الكلام؟ والله ما يدري، والله ما يدري ولا يعرف شيئا. فأنا في مسألة العذر، شوف يعني هذا كلام جديد في مسألة الخطأ والنسيان استفدناه اليوم، ها؟ أنا أقول لك شوف لو نتكلم إن شاء الله كل يوم في المسألة سيخرج لك في هذا علم جديد بالنقلات اللي بسألها. الحقيقة احنا بنستفيد من شبهاته، احنا بنستفيد من الشبهات، بنستفيد من هذا ماذا؟ إثراء الموضوع. مع أننا لو عندنا ابن جرير لا يعذر لن نوافقها، بس نقول أولا نخلص هؤلاء العلماء من استدلالاتهم، من استدلالته. نعم نعم. قد يقول كلمة وهو جاهل فيكفر، تمام ها. نعم طيب تمام. اللي هي الكلمة ذكرها اللي في 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 كشف الشبهات النصف الأول قد أتكلم بكلمة ها.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
الله أكبر. شوف دي بقى التفصيل اللي احنا أخذناه في مسألة لا يمكن تستطيع الجواب عنها إلا إذا عرفت هذا التفصيل. أعد العبارة ها.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل
فلا يعذر بالجهل
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار
شوف هذا تفسير للجهل ها.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى ما صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
طيب ها.
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يعني إذا كان وقع في الأكابر هؤلاء أصحاب موسى يبقى هذا يستوجب عليك أن تتقي الله في نفسك وأن تتعلم. ولهذا كان دايما ابن عبد الوهاب يقول لأنه بعض الناس قالوا يا شيخ كفى يا شيخ التوحيد فهمناه، فكان الشيخ يتغيظ من هذه العبارة، فهمناه أصحاب محمد يقولون هذا وأصحاب موسى يقولون هذا وأنت تقول التوحيد فهمناه. التوحيد لا تترك دراسته. ولهذا نفس المسألة نعجب من قوم يقول المسألة دي يا شيخ فهمناها، على ما التكرار هذه المسألة فهمناها، فهمتها أنت؟ هذه عبارات تشكل، هذه عبارات شوف راجع كلام كثير ممن يقول بعدم الإعذار، هل الموضوع دي بتعرض له؟ أبدا، إنما هم نقلين ثلاثة أربعة خمسة جايبهم لا يدري التفريق مثل هذا الموضع، مثل هذا الموضع يأتي به أو قد يعد وهو جاهل. طب احنا عندنا وهو جاهل يا أستاذ إبراهيم يبقى ايه هنا ها تخريجها؟ قال وهو جاهل، انا قد اقول الكلمة كذا وهو جاهل فلا يعذر. هنا هنقول الجهل بمعنى ايه؟ اللي هو بمعنى الجهل بالايه؟ بالتبين ولا بالبيان؟ بالتبين، الجهل بالتبين مش الجهل نشأ عن بيان، مثل ما كان فعلها المشركون. ولهذا وصف الله المشركين أنهم جاهلون، ولهذا أيضا مما يستدلون به الطبقة اللي ذكرها ابن القيم في طبقات المكلفين الكفار الجهاة، ومع ذلك لم يعذر كفار جهال. طب الجهال بماذا؟ ها؟ بعدم البيان ولا بعدم التبين؟ أي موضع يأتون به هو حجة عليه من كلام الآئمة رحمة الله عليهم فهو حجة عليه. فقالوا ابن القيم ذكر في طبقات المكلفين الجهال الكفار الجهال، ومع ذلك لم يعذرهم. هات طبقة من طبقات عندك، ها موجود، هات أذي، ها اقرأ يا أحمد اقرأ.
قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم،
ده كلام مين؟
ابن عبد الوهاب
في
نفس الموضع.
آه.
فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه الله وبراءة منه.
الله أكبر، أحسنت يا أحمد. هذه بعض الموضع أنا قد قلت أتكلم الكلمة، إذن هات من أول بقى الموضع، ها انتبهوا بقى، ده معنى من أوضح ما يكون من مراد الشيخ بالجان. ها قال،
قال فأتاهم النبي صلى الله
لا عليه قبلها قبل بقى، هات الموضع كله على بعضه.
هذا الموضع متقدم على الموضع الذي
قرأه اللي قبله، ده موضوع متقدم. طيب ها،
قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد.
أيوة،
وهي لا إله إلا الله.
ها،
والمراد من هذه الكلمة،
انتبه بقى، والمراد من هذه الكلمة ها
معناها لا مجرد لفظها،
معناها لا مجرد لفظها، لو تلفظ بها وهو مقيم على عبادة الأوثان وكذا وكذا ما نقله هذا. نعم،
والكفار الجهال،
اسمع بقى اسمع بقى الله يبارك فيك، والكفار ها
الجهال،
الجهال
يعلمون أن مراد النبي صلى
يعلمون أن مراد النبي ها
صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق،
هو إفراد الله بالتعلق ها،
والكفر بما يعبد من دونه،
والكفر بما يعبد من دونه،
والبراءة منه،
والبراءة منه.
فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا،
يبقى يعرف
هذا لشيء عجاب.
تمام، وأيضا إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ها وصفهم بالجهل. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة هو إفراد التعلق وإفراد فتعلق بالله، والكفر بما يعبد من دونه والبراء منه. الله أكبر الله أكبر، دول الكفار إيه؟ الجهال. يبقى جهال بإيه؟ بالتبين، لم يتبين لهم ولا لم يبين لهم؟ بين لهم حتى عرفوا هذا، لكن لم يتبين لهم وجه الحق. تبعت يا حامد؟ شوف الجوائز يا حامد، دي الجوائز يا حامد، تركب التوك توك وأي واحد يجيك بقى لو حتى ورأس تجيب له بقى الكلام ده، يقول لك انت بتاع توك توك وعامل كده ازاي الكلام ده زي شوف اقول له اه طبعا انت عندك الكلام ده بقى تعرف انت الكلام ده، ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش الكلام ده ابدا، مستحيل يعرف هذا. اه هو النزاع في المواضع دي، انتبهوا كلمة تنبيه ها لو فعلوا بعد ذا نهي نفسه ما بعد ما نبهوا، دي مسائل دقيقة لان دي محل الخلاف ها، انه قد يقول قد يقع في انواع من الكفر، فاذا نبه فتنبه، احنا دي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا اللي هي احنا لخصنا لكم المساله كلها في جمله هي كفر ثم عرف، او عرف ثم كفر، ده المطلوب اصلا، ده النزاع كله بيخلص الى اللي بيقع في الكفر نكفر ثم نعرف ولا نعرف ثم نكفر. ما في تكفير الا بعد تعريف ولا التكفير قبل التعريف؟ قلنا ان كل عبارات السلف ها التعريف ثم التكفير وليس التكفير ثم التعريف. يبقى احنا بنبحث عن كلمة التعريف، هم بقى بيجيبونا كلمة جهل ولا يعظ. ليه؟ لان عندهم الجهل شيء واحد هو عدم العلم، ومع ذلك لم يعظ. هنا الشيخ يقول الكفار الجهال يعلمون الجهل عندك اهو، وبعدها العلم. الكفار الجهال تقتضي لا يعلمون، لكن الكفار الجهال يعلمون. يعلمون ايه؟ يعلمون ان مراد النبي بهذه الكلمة افراد الله عز وجل بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه، والبراء من، يعني كامل معنى لا اله، يعني ويكفر بالطاغوت، فمؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. تمام. ها ثم قال
فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك.
ها
فالعجب من
ان جهال الكفار، فاذا عرفت ان جهال الكفار يعلمون ذلك. يعلمون جهال ويعلمون ازاي؟ ها
فالعجب
يعلمون تعود على يعلمون ايه؟ ها يعلمون البيان، والجهال تعود على ايه؟ جهل ايه؟ التباين. بس يعلمون المراد ويجهلون ماذا؟ انهم على الضلال والكفر والباطل. نعم.
فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الشرك بدعاء الصالحين وغيرهم هو شرك عباد الأصنام. ثم ذكر
عايز بقى العبارة بتاعت الإقراء ياسر
بعدها. ها فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس اليوم فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن
التعليق ابن إبراهيم تعليق، ابن باز تعليق، ابن عثيمين أنه قد يتكلم بالكلمة هو جاهل. الثلاثة دول تعليق صالح للشيخ. أربعة ها.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
وهو جاهل فعذر جاهل، وهو جاهل على الوجه الذي عند المشركين، جاهل بالتبين وجاهل أنها تبلغ به ما تبلغ. فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ ما تبلغ، فهو بها في النار جهنم. نعم.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون.
تمام.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
تمام.
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك.
تمام.
من هذا.
يبقى هذا إذن موضع معلوم معروف، وأن يا إخواني أن الكفار إذا وصفوا بالجهل ومع ذلك معذرهم الله، فالمراد بالجهل إيه؟ الجهل الذي هو عدم التبين، عدم التبين لهم أنهم على الباطل، فلا يلزم إذن عدم التبين، لكن يلزم عدم إيه؟ فإن كان العبد كافرا ولم تبلغه دعوة فإنه تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا لكنه في الآخرة يمتحن، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا كان مسلما، إذا كان مسلما فإنه لا ينتقل عن الإسلام إلى غيره، يبقى مسلما حتى تبلغه الحج. ونقول مسلم قال شركا، مسلم قال كفرا، ولا نقول إنه مشرك ثم نقول يمتحن يوم القيامة لعدم البلاء، بل نقول إنه مسلم ويبقى ذلك حتى إذا بلغته الحجة فأصر، فإنه مرتد، والمرتد لا يمتحن، يقتل. ثم إن مات على ذلك على هذا من غير توبة فإنه يخلد في النار يوم القيامة. عرفتم التطواف هذا؟ طيب نشوف العلماء الأربعة، المشايخ الأربعة في التعليق على لفظة وهو جاهل. ها إيه من؟ ابن إبراهيم. ها ابن إبراهيم في الميكروفون. نعم في الميكروفون. ها
قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو جاهل، قال لا يدري ما تبلغ به من المبلغ.
نعم يعني وليس هو جاهل بالمعنى، بل أنها تبلغ به ما تبلغ. ها
قال لا يدري ما تبلغ به من المبلغ فلا يعذر بالجهل.
ليه؟ لأنه يعلم المعنى لكن يدري أنها لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ، مثل ما قال النبي فنحن لكم نتكلم بالكلمة من سخط الله. ها لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ فيهوي بها في نار جهنم. يبقى ليس نتيجة عن عدم معرفة المعنى، بل لا يدري أن تبلغ ما تبلغ. مثل الذي يستهزئ بالله ورسوله وكذا. نعم طيب ها من
الشيخ صالح للشيخ.
أيوة صالح الشيخ
قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة، أعرض مع قرب الحجة منه، فجهله لا بسبب خفاء الحق أو بسبب وجود من ينبهه، وإنما جهله بها لأجل الإعراض. فإذا هنا نلحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبه الحق والجهل الذي سببه الإعراض. فالجهل الذي سببه الإعراض مع وجود من ينبه هذا لا يعذر به العبد، وأما الجهل الذي يكون لأجل عدم وجود من ينبه فإنه يعذر به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم.
وأما الجهل
قال وأما الجهل الذي يكون لأجل عدم وجود من ينبهه فإنه يعذر به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة، ولا يعذر به في أحكام الدنيا، فهو على كل حال متوعد هذا التوعد العظيم.
نعم طيب
إذا كان
أيوه.
إذا كان الإنسان قد يعوي في النار 70 خريفا
يهوي
يعني يكون في قعرها، هذا يعني أنه فارق نار الموحدين بكلمة يقولها. هذا من خاف هذا الشيء يلزمه أن يتعلم أسباب الردة وأسباب الكفر والكلمات التي يقولها.
طيب ثم قال في الأول اعتني في العلم أو العبارة ما قال وهو يعلم أو شيء.
قال رحمه الله
بعد كلمة
لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة.
لا قبلها
هذا أول الكلام، لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة، أعرض مع قرب الحجة منه، فجهله لا بسبب خفاء الحق أو بسبب
لا نعم. فلو قصد بقى الشيخ هذا اللي هو فجهله ليس ها
بسبب خفاء الحق،
فهو يعلم الحق يعلم ها،
أو بسبب وجود من ينبهه، وإنما جهله
أو أيوة
وإنما جهله بها لأجل الإعراض.
تمام يبقى لم يكن جهله ها
بسبب خفاء الحق أو بسبب وجود من ينبهه،
أو بسبب بقى عدم وجود من ينبهه، يعني بسبب جهله بالحق.
أسبقها بالنفي يا شيخ.
ها
أسبقها بالنفي، قال فجهله لا بسبب خفاء الحق بسبب وجود من ينبهه.
نعم فهذا ليس جهلا لخفاء الحق ولا لعدم من ينبئ بل بالإعراض. وهذه إنما تكون في من إيه؟ في من بلغه ومع ذلك أعرض، لأن الإعراض لا يكون إلا بعد البلاغ، أما قبل بلاغ فيقال جهل. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى الإعراض يكون بعد الإيه؟ بعد الإنذار. فهذا إذا كان قصد الشيخ أن هؤلاء بلغهم ولكنهم أعرضوا عن رفع الجهل مع التمكن من كذا، فهؤلاء لا يعذرون. طيب، أما إذا كان مراد الشيخ، انتبهوا، أما إذا كان مراد الشيخ أنه ولو لم ينبه وقد وجد علماء لكنهم لم يسأل العلماء وأعرض عن سؤال العلماء مع أن تكن على أذهانهم أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة لكن نجري أحكام الدنيا عليهم اللي هو الكفر، فهذا كلام غلط. ولهذا ابن إبراهيم اختصر المسألة، الشيخ صالح أدخلنا في يعني كلامه أدخلنا في مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ عدم التمكن، عدم التمكن من رفع الجهل والتمكن من رفع الجهل. فيقول الحجة قريبة والعلماء موجودون وهو أعرض، طب أعرض عن إيه؟ العلماء موجودون والحجة قريبة وأعرض بعد البلاغ، ده لا يعذر. إنما لم يطرأ على ذهن مع وجود الحج ومع وجود العلماء، لكن لم يطرأ على ذهنه الشيء، ده السؤال، يعذر ولا ما يعذر؟ أهل ذات أنواط أصحاب موسى موجود العلماء وموجود النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل الإعذار. فإذا الفارق هنا نضيف مسألة لابد منها: بلغه وقصر، بلغه وأعرض، إنما لم يبلغه فهو معذور حتى ولو كان في بيئة صحابة وبيئة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نقول بقى نجري عليه أحكام الدنيا في كذا ثم في الآخرة يمتحن، لا، هنجري عليه أحكام الدنيا بالشرك وجرد الوقوع في الشرك يبقى لا يمتحن في الآخرة، هنعذره لعدم البلاغ يبقى نبقي الوصف له إلى أن يوجد موجب الانتقال له من وصف الإسلام إلى وصف الكفر. طيب، ها،
الشيخ العثيمين
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قوله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم.
شوف، ده كلام واضح مركز مختصر. نعم، ها،
فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن أن وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في تكفير التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام العلماء كلهم. لعلها الصلاة،
لا لا،
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان.
نعم،
سيكون هذا زيادة.
نعم،
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول
ذكر الأنواع ثم دخل في مسألة الإعذار بالجهل بعدها، قال: ومسألة العذر بالجهل قد اختلف بعد الأنواع هذه.
قال
لأن الشيخ بسط الكلام في الإعذار بجلفين.
نعم. قال بعد أن أنهى هذه الأنواع.
قال
تتم الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من.
تمام. طيب نرجع بقى إلى أول الكلام يا أحمد. ها ماذا يقول الشيخ؟ نريد أن نتبين بس من كلام الشيخ مسألة إيه؟ ها التمكن من العلم وعدم التمكن. هل بمجرد وجود العلماء يبقى معرض حتى لو لم تطرأ المسألة عادينة؟ ولا بعد السماع أعرض؟ القرآن يقول يكون هذا بعد سماع بعد إنذار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بذكره فأعرض عنه. إنما الجاهل لا يقال معرض، الجاهل لا يقال معرض، المعرض ماذا؟ الذي سمع ثم أعرض. فقال الشيخ ها؟
قال الشيخ لا أظن الشيخ رحمه الله لا يعذر لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم.
اسمع بقى متى يكون بقى مفرط؟ متى يكون مفرط؟ ودي هنقيد بقى كلام الشيخ صلى هذا الشيخ إلا أن يكون ها
أن يكون منه تفريط
تفريط
بترك التعلم
بترك التعلم ها
مثل أن يسمع بالحق
مثل أن يسمع بالحق. تبع حامد
فلا يلتفت إليه ولا يتعلم
فلا يلتفت إليه ها؟
ولا يتعلم
ولا يتعلم
فهذا لا يعذر بالجهل
مثل أن يسمع بالحق ثم يلتفت ده معرض باه. طب لم يسمع بالحق جاهل. فمسألة كلمة التمكن احنا عندنا بنقول ايه الإعذار ناتج عن عدم العلم. في أئمة بقى أدخلوا كلمة ماذا المتمكن من العلم. طب ما معنى المتمكن؟ قال له متمكن علم ده غير معذور. كلمة المتمكن ده مصطلح مهم جدا نفهمه. المتمكن من العلم بعد سماع وعنده علماء ومتمكن من التعلم لكنه فرط ولم يسأل ده لا يعذر ده لا يعذر. يبقى المتمكن من العلم. أما مجرد وجود العالم نقول هو متمكن من العلم لأن العالم موجود والمسألة لم تطرأ على ذهنه ونقول متمكن، يعني كأننا نقول كان ينبغي أن تسأل أولا عن هذه الأمور أو أول أخير. وقع جهل في من بعض الصحابة سواء في مسائل الاعتقاد مثل مسألة ذات أنواط سواء في مسائل أحكام كالصلاة في حديث أبو هريرة في الصحيحين في الرجل الذي كان يخطئ في صلاته الثمنة لأنه كان يجب عليه. هذا رجل متمكن من العلم عنده الرسول صلى الله عليه وسلم متمكن من العلم، فهل نقول هذا مفرط؟ هل الصحابة هذا مفرط؟ المرأة التي صعدت 7 سنين تترك مفرطة كل أخطاء الصحابة يحمل على التفريط ولا على الجهالة؟ على الجهالة التي لا يؤخذ عليه ليس معرضا. الصحابة ليس معرض. يبقى الفيصل بين كلمة معرض وعدم وليس بمعرض والفارق بين مسألة التمكن من العلم وأنها لا يعذر بها العدل لا يعذر كل هذا بعد السماع. يبقى ده ممكن نضيفها كمصطلح مصطلح التمكن من العلم متى يعتبر ومتى لا يعتبر. نقول مسألة التمكن من العلم لا يعذر العبد بعد السماع للحق إذا كان متمكنا من رفع ما به فأعرض لأنه معرض. ويعذر إذا لم يكن سمع الحق ولو كان متمكنا من علم بوجود العلماء. يبقى السماع وعدم السماع ضابط في مسألة الايه؟ التمكن. السماع وعدم السماع. والذي نفسي بيده حسب غيره عند مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلى كلمة النار يبقى لا يسمع، لازم السماع. طب هو مشرك بنجري عليه أحكام الشرك في الدنيا الأخيرة يمتحن، إنما نجعل المسلم كالمشرك هذا نقول نجري أحكام الشرك عليه يمتحن، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. واضح إخواني؟ نعم.
الشيخ ابن باز ما علق على الموضع ولكن في الأسئلة بعد التعليق سأله سائل فقال أحسن الله عمله قول المؤلف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بذلك.
طبعا معروف أن الشيخ الغالب على منهج عدم الإعذار، معروف طبعا له مواضع، لكن الحقيقة يعني أنا ما أطمئن لأن ننسب إليه عدم إعذار، الذي أطمئن إليه إن إحنا ننسب إلى شيخنا ننسب إليه الإعذار أقصد، ولو مواضع يعني قد يفهم من هذا، لكن الحقيقة غالب كلامه وظاهر كلامه أنه لا يعذر. لا يعذر يعني لعدم توافر المناط، أن العلم واصل وأن العلم معروف وأنه فلا يعذر ألا من وقع. ها
فسأله قال أحسن الله عملك قول المؤلف رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بجهله، فأجاب الشيخ رحمه الله لأنه بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريب، يعني هذا فيه معنى التساهل. فقال السائل هل تحمل هذه على المفرط؟ قال نعم، لأنه إنسان مفرط يستطيع التعلم ولم يبالي. قال السائل بعدها عفى الله عنك، هل الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية؟ فأجاب رحمه الله تعالى مسألة عظيمة والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، من بلغه الكتاب والسنة لا يعذر، الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن والسنة فهو غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته بالتعلم. فقال لكن هل يقال إنها مسألة خلافية؟ قال
السائل، يقول السائل لكن هل يقال مسألة خلافية؟
قال لا ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله أحرقوني.
انتهى. طيب شوف انتبهوا لكلام شيخنا إمام العصر رحمه الله، أعيد الكلام يا أحمد، يقول ها من أوله لأن عندنا لفظتين بس نقف عنده، يعيش بين المسلمين هذا واحد تمام بين المسلمين، الكلمة الثانية بلغه القرآن والسنة، انتبهوا بس ها قال ايه الشيخ.
أجاب عن أول سؤال وهو قول المؤلف يقولها وهو جاهل ولا يعذر بجهله، قال لأنه بين المسلمين
واحد ها
وعنده الكتاب والسنة قريب،
وعنده الكتاب والسنة قريب ها،
يعني هذا فيه معنى التساهل،
يعني فيه معنى التساهل ها.
هل تحمل على المفرط؟ فأجاب نعم.
سؤال هل تحمل على المفرط ها؟
فأجاب نعم، لأنه إنسان مفرط يستطيع التعلم ولم يبالي،
يستطيع التعلم ولم يبالي ها.
سؤال
ها
ثالثا هل الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من مسائل خلافية؟ قال مسألة عظيمة والأصل فيها أنه لا يبالي،
والأصل فيها أنه ها
أنه لا يعذر من كان بين المسلمين،
يعيش بين المسلمين تاني ها،
من بلغه الكتاب والسنة،
من بلغه الكتاب والسنة
لا يعذر،
لا يعذر. طيب عبارات الشيخ هذه غفر الله لنا وله، يعيش بين المسلمين بلغه الكتاب والسنة، يعيش بين المسلمين بمجرد ذلك ولا يعيش بين المسلمين بضابط بلغه الكتاب والسنة؟ طيب بلغه الكتاب والسنة يعني قامت حجة ولا عنده أحسن طبعة من الكتاب والسنة ولا يقرأ. أبويا مات وعنده أحسن الطبعات في بيته ومكتبتي في البيت وأبويا ما يعرف ما فيها. بلغ يعني بلغته الحجة. طيب لو بلغت لو قال الشيخ وجود كونه في المسلمين بس كونه في المسلمين يعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر، هذا كلام مردود لأنه لابد من بلاغ حتى لو بين المسلمين. إذا قد يكون بين المسلمين ويجهل، بين الصحابة وجهل، بين النبي والصحابة وجهل. طيب بين علي الجمعة وأحمد كريمة ما يكون من باب أولى؟ أدي واحد. اثنين، بلغه الكتاب والسنة، بلغته النسخ ولا بلغته الحج؟ بلغته النسخ، ما أحد يقول بهذا لأن الله قال وما صلى من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، والشيخ استدل بالآية لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه هات أثر محمد بن كعب القرظي فكانما كلمه رسول الله، لازم يبلغ بلسانه إلا بلسان قومه لازم يفهم المراد. طيب وبالتالي لو مقصود الشيخ بالبلاغ بلاغ الحجة يبقى يعيش بين المسلمين وبلغته الحجة معناه الإعذار بالجهل إذا كان يعيش بين المسلمين ولم تبلغه الحج. مفرط إذا سمع عن الحق ولم يرفع به رأس. أما إذا ما سمع قط فإنه معذور لجهل. ولهذا كلام الشيخ هنا تحتاج إلى دقة. يعيش بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريبة ولكنه تساهل. طيب لم تبلغه المسألة، يعيش بين المسلمين، الصحابة عاش بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريبة، عنده الكتاب والسنة قريبة، عنده النبي والصحابة ومع ذلك أعذر، فهل يقال تساهل؟ تساهل يعني آثم، تساهل يعني آثم، تساهل يعني كافر، تساهل يعني كافر. فكل من يقول كلام كفر هو بين المسلمين، كل من يقول كلام شرك هو بين المسلمين، كلام كفر كلام شرك وبين المسلمين يكفر بذلك. ليه؟ عنده الكتاب والسنة. وفي لفظ آخر الشيخ قال بلغه الكتاب والسنة. طب بلغه فقامت حج عليه البيان، يعني بلغ بالبيان صح، يبقى هنا لزوم الحج. طيب مجرد يعيش بين المسلمين وموجود الكتاب والسنة ولم يطرأ على ذهنه معناه أنه لا يعذر إذا وقع في مكفر، إذا وقع في شرك وهو في بلاد المسلمين، فمعنى ذلك أنه لا يلزم البلاغ. لابد نقف عند كلمة بلغه ديت، مثل ما قال شيخنا شيخ الفزان في بعض المواضع بلاد المسلمين وعندهم حضرة القرآن وعند الكتاب وعند السنة وكذا وكذا، يعني بلغت عنده الكتاب يعني بلغت، بلغت هو موضع النزاع، هو هذه النقطة بلغت وعيش بين المسلمين وبلغت خلاص ما في إشكالية. احنا بنتكلم لم تبلغ، مش غير موجودة، موجود الكتاب والسنة، موجود المسلمون، وموجود محطات القرآن الكريم، لكن لم تبلغ هذه، وقع في قول شركين، وقع في ولم يبلغه الحكم في هذا يكفر. إذن ما في تفريق بين النوع والمعين في مسائل الشرك والكفر، وهذا خلاف إجماع المسلمين. اثنين، هذا خلاف كلام الأئمة كابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما يقول المسلم المشاهد المسلم العالم قد يقع في أنواع من الشرك، قد يقع في أنواع من الكفر وهو لا يدري. ده الكلام المنضبط اللي يحدد المسألة، إنما كلام الشيخ هنا كلام يحتاج تدقيق. يعني إيه بين المسلمين عنده كتاب السنة قريبة؟ يعني إيه بين المسلمين وبلغوا كتاب السنة؟ طب ولو بلغوا كتاب السنة ما خلاص ارتفعت المسألة. وبالتالي نقول يعذر بجهل إذا لم يبلغ كتاب السنة. إحنا نريد مسألة لم يبلغ الكتاب السنة على وجه فهم أو بقى كتاب السنة لم يبلغ الكتاب السنة إذن معذور بجهله، بلغه الكتاب السنة إذن غير معذور لأنه بلغ الكتاب السنة لم يعد جاهلا. إنما مسألة عجب بين المسلمين وعند كتاب السنة أو بلغه كتاب السنة، لا بلغه كتاب السنة أنا عارف أن هذا شرك خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة، يبقى احنا بنتفق على هذا. فنستطيع ان احنا نقول الشيخ بكلام هذا يعذر بالجهل، فكيف يعنون الشيخ ان لا يعذر بالجهل بكلام هذا اعذر بالجهل؟ لان الشيخ يقول يعيش بين المسلمين وبلغه الكتاب والسنة فهذا لا يعذر. طيب ما صح، طب لم يبلغه الكتاب والسنة، لم يبلغه الكتاب والسنة، يعذر. فلو كان لا يعذر بإطلاق لكون عجب المسلمين ما فيش داعي لوضع بلغه كتاب السنة، ولو كان يعذر حتى يبلغ كتاب السنة يبقى ما فيش داعي لكلمة لا يعذر بالجهل. واضح يا إخوان؟ لهذا أنا أقول ولو يعني شوف شيخنا رحمه الله من الراسخين، ولكن عند الوقوف عند كلام علمائنا في هذا فهذه المسائل فعدم الإعذار هي الحقيقة تتضمن الإعذار، لأنه عدم إعذار مثل ما صنف بعض المصنفين في هذا أنا وأنا الحقيقة أنا مع في الوضوح ولست مع في مذهب إليه، لكن أنا مع في الوضوح جدا. قال ما في حاجة اسمها نشأ ببداية بعيد، ما في حاجة اسمها حديث عهد، الشك لا إعذار فيه بالجهل مطلقا، ده واضح في ضلاله. ليه؟ لأنه لو قال إلا إذا نشأ بديع ما فيش فرق بين يعيش بالمسلمين وغيره، يعيش بالمسلمين. طب أنا في أمريكا ها أعيش بين الكفار وأنا بدرس هناك كتاب توحيد، تعالى وأنا أوديك في ولايات في أمريكا درس كتاب توحيد ابن عبد الوهاب، يعيش بين الكفار، بيعيش في روسيا وبيدرس كتاب توحيد ابن عبد الوهاب وثلاثة الأصول والقاعدة الأربع، كلمة تعيش بين المسلمين، يعيش في مكة وهو جايب بالتوحيد، ويعيش في روسيا وهو عالم بالتوحيد. إذا هذا وصف غير منضبط. إيه يعيش بين المسلمين؟ لا يعني إحنا قصدنا أن يعيش بين المسلمين يعني سمع، يبقى فيه إعذار بالجهل حتى يسمع. سمع يبقى في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، لم يسمع في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، بلغت الحجة في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين، لم تبلغ الحجة في بلاد المسلمين وغير المسلمين. كلمة يعيش بين المسلمين عندنا أمريكا عندنا روسي لا يعذر، بدرس كتاب التوحيد يعذر إزاي؟ يبقى العبرة ببلاغ الله ما علق بأرض، الله قال لأنذركم بي ومن بلغ، الله قال وما كنا معذبين أحدا بعد رسوله، الله قال وما كان الله ليذل قوما بعذابهم حتى يبين لهم ما يتقون، الله قال وما أرسلنا رسولا إلى بشر ليبين لهم. كل هذا معلق علم بغض النظر عن أرض. وإلا إحنا لو إحنا يعني من الجماعة السفسطائية يعيش بين المسلمين مين؟ اللي هم علي جمعة، اللي هم أحمد عمر هاشم، اللي هم أحمد كريمة، اللي هم يسر جبر، ده أمكن في الإعذار. ما هو ده بين المسلمين هم ليه النهار شبهات، ليه النهار ولو يعيش بين المسلمين يعني عبد الوهاب وأئمة الدعوة، يعيش بين المسلمين ابن القيم وابن تيمية وابن كثير وابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير، ده احنا هو في بلد 100 مليون وعايشين في غربة، من اللي بيقول كلمة توحيد؟ الخطبة الماضية احد اخوانكم بيحاكم، بيحاكم لا يرى الصوفية عن منبر حدا من الصوفية، ما هم الصوفية؟ ألا يعني ايه يعيش بين المسلمين يعني؟ ما هو ده مسلمين اهو، روح الشام، روح الاردن، روح ليبيا، روح اي مكان نشوف المسلمين من هم؟ علماء سوء يضعون لهم الضلال. اذا المسألة كلمة عيش بين المسلمين وصف غير منضبط، وكلمة بلغه الكتاب والسنة لابد من تحديد بلغه الكتاب نسخة ولا بلغه الحجة، يعني معناه بلغته الحج، بلغته الحج يبقى إلغي، نلغي كلمة عجب المسلمين. لا يعذر بالجهل، إلغي بلغه الكتاب والسنة لأنه بعجب المسلمين، ما فيش داعي بلغه الكتاب والسنة. يا بلغ يعلق بالبلاغ فألغي مسألة عجب المسلمين، يا إما مسألة عجب المسلمين ألغي مسألة البلاغ. لكن لو كانت المسألة هي يعيش بين المسلمين فبلغه، لأن هذا المظنة يعيش بين المسلمين والعلماء، فلما سمع أعرض عن الحجة وعنده علماء، نعم. فمهما حاولنا الإسلام كسودنا لن نخرج عن كلمة ومن بلغ. قال محمد بن كعب القرظي، ها اقرأ.
قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى: قال في قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من بلغه القرآن حتى ها
حتى يفهمه ويعقله.
مراد يا أخوان اللي هو كان عليه جهال الكفار يعلمون هذا، كل ابن عبد الوهاب يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة وكذا. سبحان الله، واضح الكلام. يبقى الأمر معلق بالبلاغ. إذا كلام شيخنا هنا عدم الإعذار بالجهل يعيش في بلاد المسلمين وبلغه، هذا فيه الإعذار بالجهل، لأن لو يعيش ولم يبلغ يبقى هذا معذور. اشتراط البلاغ يبقى يعذر من لم يبلغ، اشتراط البلاغ فيه إعذار من لم يبلغ، وإلا لو كان بمجرد أن يعيش بين المسلمين فقط يبقى لا يلزم البلاغ. إن علقنا بالبلاغ فالشرط البلاغ هو الصحيح، يبقى يعذر الجهل ما لم يبلغ. إن علقنا بأنه بين المسلمين يبقى لا يلزم البلاغ. ولهذا نقول بأن هذا الكلام لا يمكن أن نأخذ منه وصفا منضبطا. وقد نقول بأن الشيخ أو المشايخ يعذرون بالجهل، لكن فهو عندهم أن يعيش بين المسلمين ده مناط، إذا وجد يبقى لا يعذر، وهذا وصف غير منضبط، وهذا وصف غير منضبط. إنما قوم زي اللي بقوله لكم بقى التاني، وده أوضح الحقيقة، ده أوضح في ماذا؟ في أنه لا يعذر في الشرك أبدا. الشرك ده ظاهر من لدن نوح، التوحيد كان الأصل ثم طرأ على الأمم الشرك، كان بين آدم عشرة قرون على التوحيد، ده الأصل. والرسل تذكر رسول بعد رسول بعد رسول، والميثاق اللي مأخوذ عليك وانت في ظهر أبيك، والفطرة كل هذا قائم على هذا، وجاء الرسول انت اللي مقصر. يبقى لا يعذر أحد، ولا بادية ولا غير بادية، ما يعذر أحد بالجهل. ده كلام واضح، ريحنا. زي الخوارج كده، زي الخوارج. انما احنا نقول انه ده نشأ بيده بعيد، ما هو يعني رجع للجاه. نقول النبي اعذر ذات الوقت لانهم جهال، طب ما احنا نرجع للجاه، راجع للجاه. نعم يقول ماشي يقول ايوه لحظه انه ايه لا بس من هم من المتسائل عنده، انتبه، من المتسائل وعدم المبالاة عنده، المتسائل وعدم المبالاة اللي بيعيش بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريب، اللي بيعيش بين المسلمين وبلغه الكتاب والسنة. طب ما هو معناها اشترط الايه العلم، يبقى عالم علم ثم أعط، سمع ثم كذا. طيب وحينئذ عايزين نعنوا للمسألة، في إعذار بالجهل حتى يسمع ولا ما في إعذار؟ يوم الشيخ لك ما في إعذار، ما في إعذار، ما في إعذار بالجهل. احنا عندنا الجهل جهلان، جهل ناتج عن عدم البيان بنقول إعذار، جهل بقى ناتج عن عدم التبين أو عنده متمكن من العلم وفرط وتساهل وكذا، ده لا يعذر. يبقى نفصل فيها، إنما الشيخ عنوانه إن ما في إعذار. ليه؟ المسألة واضحة مش مسائل خفية. ليه؟ بيعيش بين المسلمين وعنده الكتاب والسنة قريبة، بل إن الشيخ لا يعتبر الإعذار بجهل مسألة خلافية في هذه كما مر معنا الآن. ما هو من المتساهل اللي بلغ؟ يبقى اشتراط البلاغ، اشتراط السماع. يبقى ما يصلح ان نعنون هل يعذر بالجهل على تعليق ابن عبد الوهاب انه قد يعذر بالجهل وكذا كذا، هذا التعليق بهذا الامر ان لا يعذر بالجهل هذا فيه النظر. ما احنا نقول يعذر اذا كان الجهل ناتجا عن عدم المعرفه، ولا يعذر اذا كان الجهل ناتجا عن عدم التبين. يعيش بين المسلمين ما لها دخل. إذا كان يعيش بين المسلمين ولم تبلغه الحجة يبقى معذور. طب إذا بلغه كتاب السنة وليس بين المسلمين، يعني إذا يعيش بين المسلمين ولم تبلغه الحجة يبقى معذور. إذا يعيش بين الكفار وبلغته الحجة وهو مسلم يبقى هذا غير معذور. يبقى إذن العذر وعدمه الوصف فيه واحد، لو تقرأ فيها 10,000 كتاب يضبطها وصف واحد هو الذي ذكر الله في آية القرآن كله، البلاغ وعدم البلاغ. أي وصف آخر غير من أصل المسألة ظاهرة وخفية نسبية، أصل معلوم من الدين بالضرورة خفي نسبي، أصل يعيش بين بلاد المسلمين والكفار نسبي. إيه الوصف الذي لا نسبية ولا اهتزاز فيه مهما أي عالم يحاول يجيب لك فيه أبدا؟ وهو بلاغ الحجة الرسالية. ولما نقول بلاغ الحجة الرسالية يعني بلاغها المعتبر، لازم تبلغ كما بلغها النبي، ما تجيش واحد جاهل ما يعرف شيئا. دي حجة رسالية، بلغت ترتب الحكم، ما بلغت لا ترتب الحكم. طيب فإن كان كافرا فهو كافر في احكام الدنيا ويمتحن يوم القيامة. طب إن كان مسلما يبقى على الإسلام ما ينتقد، اللي فيه قاعدة التفريق بين النوع والمعين. وإلا متى نوضع كلمة التفريق بين النوع والمعين هنا؟ نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: رسالة وصلت إلى هذا البرنامج من جمهورية مصر العربية من أسيوط، بعث بها فلان، قال: ما موقف السلفي رحمهم الله كالإمام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قضية العذر بالجهل؟ وهل هي واردة؟ وهل تطرق إليها السلف أم أنها باطلة لا أصل لها في قضية التوحيد؟
طبعا احنا صمين كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب، صمين وصم صم لعبد الوهاب في كل كتبه وموارده. الحمد لله يمكن جميع كتب الشيخ يمكن يكون إذا فات كتاب ولا كذا كلها مشروحة الحمد لله، وكلها يصدق بعضها بعض. وابن تيمية من أكثر الناس إعذار، أدى في الرد على الأخنائي لما ذكر صور الشرك. هاتي ابن تيمية قبل ما نسمع الجواب بس: ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار النبوة بآثار الرسالة وجب إقامة حجة، لابد من البيان وكذا حتى يخرج. اللي هو الكلام اللي علق عليه أبو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ البطين لما قال إيه: انظروا كلام الشيخ حتى يبين، ولم يقل يتبين، قال اقرأ عبارة الشيخ، اديله الميكروفون عشان بس قبل ما نقرأ إيه جواب الشيخ. أنا ما أدري عن جواب الشيخ، لكن قبل ما نقرأ عشان بس بنذكركم بكلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية اللي احنا فيه ليل نهار ليل نهار. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى:
لهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته.
طبعا دليل الجاهل ودليل الجاهل
أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة.
نعم، حكم الكفر يكون إلا بعد بلوغ الرسالة.
وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه
البلاغ،
ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك
نعم،
فيطلق أن هذا القول كفر
تمام،
ويكفر متى قامت عليه الحجة
ويكفر متى قامت الحجة عليه، إلى قاعدة التفريق بين النوع الايه والمعين. ده المسلم لازم ننزل له القاعدة دي لغاية ما يتبين له النصوص وتبلغه النصوص، بلاغ وتفريق بين القول والقائل، ده منهج الأمة كلها. ها، ودي مسألة سهلة خالص والتعبير مختصر. ها،
ويكفر متى قامت عليه الحجة،
قامت الحجة عليه. ها، ما نقولش بقى التمكن وما التمكن وعبارات فضفاضة، ممكن خلاص قامت الحجة عليه. ها،
التي يكفر تاركها دون غيره.
لا، في بقى كان كالذي يسجد الأموات وكذا. ها، أنا عايز بس الموضوع ده بصراحة، مش بنكره موضوع ابن تيمية، كالذي يسجد فرد على
فرد على البكري.
ها،
فإن بعد معرفة
صور الشرك الأكبر، بس أنا عايز الموضوع ده ليه في صور الشرك الأكبر.
قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أن إنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات،
ده كفر أكبر، شرك أكبر. ها،
لا الأنبياء ولا الصالحين،
شرك أكبر،
ولا غيرهم.
ها،
لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها.
ها،
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها.
ها،
كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت،
هذا أكبر. ها،
ولا بغير ميت.
ها،
ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور.
ها،
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
ها،
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام
ما بينت إلى آخر. يبقى هنا
تفطن وقال
نعم، يبقى هنا ماذا ذكر ذلك في الشرك الأكبر، هذا في الشرك الأكبر، ومع ذلك أعذر بالجهل، ما قال بقى بالمسلمين وغير المسلمين وكذا إلى آخره. طيب، ها، قل بقى جواب الشيخ.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الجهل في الجملة قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا.
ها،
فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن
الشيخ يفرق، الجهل قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا. جيد، ها، عذرا متى وليس عذرا متى؟ ها،
فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن
أيوة بعيدا عن أهل الإسلام ها
وعن أهل العلم
وعن أهل العلم
كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة
ها،
هذا يكون معذورا بالجهل.
طيب، تمام، ده المعذور. ها،
وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحن، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. وقد يكون معذورا أيضا في الأشياء،
ده في المشرك الأصل. نعم،
قال: وقد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفية في الفروع،
ماشي،
التي تخفى على مثله.
تمام،
كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما أحرم في الجبة وتمخض بالطيب، وقد أحرم بالعمرة وقال له عليه الصلاة والسلام: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق،
تمام،
واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك.
تمام،
ولم يأمره بالفدية عن لبسه الجبة ولا عن تمخضه بالطيب للجهل. فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها من المسائل الفرعية أو في حق من كان بعيدا عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة لأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا، ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات، فهذا يعذرون بالجهل.
طيب،
و...
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب الأمر دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.
طيب.
أما من بين المسلمين،
من بين المسلمين
يسمع القرآن،
يسمع القرآن،
يسمع السنة، هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيرها،
لا في العقيدة ولا في غيرها.
قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله جعل القرآن نذيرا ومحمد جعله نذيرا، فالقرآن نذير ومحمد نذير، فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين هذا غير معذور، وعليه أن يسأل، وعليه أن يتفقه في الدين، وعليه أن يتعلم، والله المستعان.
وبالتالي الشيخ بيقول لا غيره، وبالتالي حديث الرجل مخطئ في صلاته هذا آثم طبعا، قطعا قطعا آثم بناء على هذا الكلام، لأنه يعيش بين الصحابة والنبي، ما فيش عذر. اللي بين المسلمين بيسمع قول ويسمع السنة هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيره، يبقى آثم. وحديث المرة التي سبع سنين آثم، وأي خطأ وقع في الصحابة آثم، وأهل ذات أنواط آثم ومشرك، هذا في العقيدة وغير ذلك من هذه الأمور. يعني يعيش بين المسلمين وبين الصحابة، هل يقول هذا قائل لا في العقيدة ولا في غيره؟ وده لا يعذر. طيب الأمر الثاني الذين يتأولون صوت غدا ده الكفار لا يعذرون، والذين يقولون كلام في القدر كفار ما يعذرون، وكذا كذا كفار ما يعذرون. أي واحد يخطئ في ذلك ويعيش بين المسلمين وكذا هذا لا يعذر. أو يكون مراد الشيخ من بلغ كل هذه الأشياء فارتكبها فإنه لا يعذر، سواء في العقيدة أو غيرها، ده محمل كلام الشيخ الحسن حنقوله. تمام، يبقى هنا علقنا على إيه؟ على البلاغ وقيام الحجة، يبقى إذن في إعذار بالجهل لمن لم يبلغ. وما يصلحش بقى إذا كان يعيش بين المسلمين مش عارف يسمع كذا ويسمع كذا ويسمع كذا، فده لا يعذر فيه ولا في غيره، ده الجهل الذي لا يعذر. الجهل الذي ما عادش جهل، ما هو لابد يا إما أبين نوعي الجهل يا إما أقول التفصيل. أما إذا كان بين المسلمين فبلغته الحجة فهذا لا يعذر، أما إذا لم تبلغ الحجة فيعذر، لازم التفصيل ده. إنما نقول أما كان بين المسلمين يسمع كذا يسمع كذا كذا فهذا غير معذور، يبقى الجهل غير معذور، علق على أن يعيش بين المسلمين، يبقى هذا كل كلام الشيخ منوط بالبلاغ. إذا كان منوط بالبلاغ يبقى لا يصلح منا أعنون ما فيش إعذار بالجهل إذا كان بعيش المسلمين. أفصل اللي بلغته الحجة وبين المسلمين يبقى قامت الحجة عليه وبالتالي يعذر، أو ما بلغته إذا لا يعذر. وبالتالي إذا كان كذلك هنتقل إلى بلاد الكفر، أقول من بلغته أيضا، لأن قد يكون في بلاد الكفر. إحنا ما نقول للشيخ دلوقتي مسلم في أمريكا بيدرس كتاب التوحيد، مسلم في روسيا الشيوعية بيدرس كتاب التوحيد، مسلم في الصين الشيوعية بيدرس كتاب التوحيد، يعذر ولا يعذر؟ يقول لا هذا ما يعذر لأنه بلغ. نقول الشيخ بس يعيش لا يعيش بين المسلمين. أيوة نعم لكن بلغ. إذن الشيخ نحذف مسلمين وغير مسلمين ونضع كلمة إيه؟ بلغه بس وخلاص، وتنتهي المسألة ونرجع في كل البحث هذا إلى أنه جهل ناتج عن عدم بيان، جهل ناتج عن عدم التبين، وصف لا يمكن زحزحته، تب لو توجه إلى صواريخ الكرة الأرضية لا يمكن زحزحته، غير هذا إجمال مناقشة مناقشة إجمال وصف غير منضبط وغير ذلك. واضح؟ نعم. أي نعم، في قصة الغباشي جودوا الكتاب، جودوه. المهم في النهاية يعني في الكتاب إيه؟ ها؟ لأن الكتاب فيه الإعذار. هات موضع بس الموضع الشاهد. طيب ها اجاب. المهم انا عايز الجواب، موضع الجواب. ها 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 تمام. يعني الكلام السابق كلام واضح، لكن شو بقى العبارة الأخيرة؟ ها، ومن يعيش في بلاد المسلمين، ها، تمام. يبقى سمع وبلغ، ها، نعم، يعني الفتوى هذه فيها تعليق الأمر على البلاغ، سواء يعيش في بلد المسلمين أو غير المسلمين، تعليق الأمر على البلاغ. فنقول اختصار كل هذا الكلام كان يمكن أن نختصر، بدل من أن نضع يعيش في بلد المسلمين أو غير بلد المسلمين أو كذا، إن من بلغته الحجة وقامت عليه فإنه لا يعذر، ومن لم تبلغه الحجة فلا يعذر. بس ربع كلمة، ربع كلمة بلاغ. فله لكم القوم الظالمون ألم يأتكم نذير لينذركم به من بلغ، وبس وخلاص اللي بلغت. لكن ما نقول في يعيش في بلاد المسلمين أصل متمكن، أصل عنده علماء، أصل كل هذا. السؤال بلغت ولا ما بلغت؟ ما بلغت إذن هذا معذور، بلغت إذن هذا غير معذور، وتنتهي المسألة. نعم، طب أكمل النص هذا. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم.
دي الفتوى رقم كم في فتوى اللجنة الدائمة؟ رقم هذا كده. نعم،
وقوله إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض، ولم يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع وطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة.
هذا يدل على كثرة الملائكة، هذا في كل سماء، وبالتالي لا مقارنة بين عدد أهل الأرض وعدد أهل السماء. فالسماء أكبر من الأرض، ومع ذلك الأرض واحدة والسماوات سبع. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور: يدخل كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه. فتخيل هذا العدد، ومع ذلك هم عباد الله، والله قادر أن يجعل أهل الأرض كأهل السماء، لكن ليبلوكم فيما آتاكم. هذا ابتلاء وامتحان واختبار. نحن يا أخواني صراع بين حق وباطل، صراع بين شرك وتوحيد، صراع بين سنة وبدعة. أصل ابتلائك تكليفك في هذا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما كان الله ليضر المؤمنين على أنت عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ده ابتلاء. يبقى تحقيق المسائل دي، مسائل الهداية والاستقامة دي، ألزم ما يكون عليك أن تعرف التوحيد، أن تعرف السنة، أن تعرف الصراط المستقيم، أن تعرف من أهل السنة، من أهل البدعة، من أهل الشرك، من أولياؤك، من أعداؤك. ده القضية الكبرى اللي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. تأتي على هذه المسألة وتقول نحذفها ونريد يا شيخ أشياء ترقق القلوب، ما أدري ترقق القلوب بعيدا عن التوحيد كيف يعني؟ ترقق القلوب بعيدا عن البدع كيف؟ ترقق التوحيد بعيدا عن الطاعات كيف؟ القلوب ترق بلزوم التوحيد، ترق بلزوم السنة، ترق بلزوم الطاعة، ولا معرفة لك بذلك إلا بأن تخوض البحر الخضم، أنت في معركة، فاتخذ سلاحا تقي به نفسك وتقتل به أعداءك، فإن من لم يقتل أعداءه قتله أعداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. لو تركنا الجهاد إيثارا خوفا من القتل أو كذا، إن كان سيقتل في الجهاد عشرات، سيقتل في تركه بلاد وأمم، لأن العدو سينقض عليك وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. لابد من إرهابهم. نعم.
وقال كعب الأحبار ما من موضع.
دي قضية لا يمكن سبحان الله الإنسان يستهين بها. يا إخواني معظم معظمه الله ورسوله عظم معظمه القرآن. قضية الضلال والهداية ديت ما هي ثلاث محاور. ثلاث محاور: توحيد ضد شرك، سنة ضدها بدعة، طاعة ضدها معصية. يلا حقق، حقق التوحيد، حقق السنة، حقق الطاعة لتجتنب الشرك، لتجتنب البدعة، لتجتنب المعصية. حقق هذا، ما ده الصراع، هذا هو الصراع. صح ولا يا اخوان؟ نعم. ابتلاء، امتحان، اختبار بين الناس في هذه المسألة. وستفترق مدى على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحد. يبقى المسألة دي مسألة شوف لا تهاون فيها، لا تنازل عنها، لا نوم، ما تنام. يهجم عليك أهل البدعة، يهجم عليك أهل البدعة، يهجمون على دين المسلمين. نعم.
قال كعب الأحبار ما من موضع حرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام.
نعم، هذا من الإسرائيليات، فالله أعلم بصحته. طيب نقف عند القتاب. والله المستعان. من؟ اي مسيرة 500. نعم. من الفتوى رقمها 11043. احفظوا الفتوى دي في اللجنة الدائمة 11043. ها ايه 1412 11043. ها اضربوها عندكم كده هتطلع لكم الفتوى ديت 11043. شوف عشان نتأكد. ها 11043 احفظوه، اللي هو في كتاب السيد اطرح السؤال، اطرح السؤال.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال ورد عبر الشبكة. يقول السائل: يقول التكفيريون لماذا فرقتم في الحكم بالكفر في الدنيا على من لم تبلغه الحجة بين الكافر الأصلي وبين من وقع في الشرك من المسلمين، فكيف نرد عليهم؟
كيف فرقتم؟ قاعدة النوع والمعين، النوع والمعين، تفريق بينهم عندي خاصة بالمسلمين. يعني أن المسلم قد يقول كفر، قد يفعل كفرا وليس بكافر لاعتبار الشروط وانتفاء الموانع. ولسنا الذين نفرق القرآن، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره قلبه مطمئن بالإيمان. رجل نطق بالكفر وهو مكر، يبقى نفرق بنوع المعين. أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي، يبقى نفرق بنوع المعين. طب في الكافر بقى نفرق بنوع المعين؟ يعني في مشرك مسلم، في مشرك مشرك. نعم.